واليوم نستعين بالله تبارك وتعالى في جزء من الوقت المتبقي فنقرأ فيه من التلخيص للحموية فتح رب البرية من الموطن الذي كنا وقفنا عنده في لقائنا السابق في العام الماضي، وهو الباب 21 في أن كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل قد جمع بين التعطيل والتمثيل. هكذا ها؟ أخذنا هذا؟
رضا لكي نقصل تفسير القرآن على أربعة أوجه
فقط؟ نعم؟ خلص خلص طيب. نعم هذه العلامة فيه نعم هذه العلامة فيه نعم. فصل روي عن العباس رضي الله عنهما نعم. بسم الله من كان يقرأ على العام؟ اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين في كتابه فتح رب البرية بتلخيص الحموية فصل،
وهو الفصل الأخير من الباب 23 في أقسام المنحرفين عن الاستقامة في باب الإيمان بالله واليوم الآخر. نعم.
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تفسير القرآن على أربعة أوجه، تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، فمن ادعى علمه فهو كاذب. انتهى. واحد، فالتفسير الذي تعرفه العرب من
كلامها. ما يحتاج أن تقول واحد، فالتفسير نعم.
فالتفسير الذي تعرفه العرب من كلامها هو تفسير مفردات اللغة كمعرفة معنى القرء والنمارق والكهف ونحوها، والتفسير الذي لا يعذر أحد بجهالته وهو تفسير الآيات المكلف بها اعتقادا أو عملا.
تفسير الآيات
الآيات المكلف بها اعتقادا أو عملا كمعرفة الله بأسمائه وصفاته ومعرفة اليوم الآخر والطهارة والصلاة والزكاة وغيرها. والتفسير الذي يعلمه العلماء هو ما يخفى على غيرهم مما يمكن الوصول إلى معرفته كمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمحكم والمتشابه ونحو ذلك. وأما التفسير الذي لا يعلمه إلا الله فهو حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، فإن هذه الأشياء نفهم معناها لكن لا ندرك حقيقة ما هي عليه في الواقع. مثال ذلك أننا نفهم معنى استواء الله على عرشه ولكننا لا ندرك كيفيته التي هي حقيقة ما هو عليه في الواقع. وكذلك نفهم معنى الفاكهة الفاكهة والعسل والماء واللبن وغيرها مما أخبر الله أنه في الجنة، ولكن لا ندرك حقيقته في الواقع، كما قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. وبهذا يتبين أن في القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله كحقائق أسمائه وصفاته وما أخبر الله به عن اليوم الآخر، وأما معاني هذه الأشياء فإنها معلومة لنا وإلا لما كان للخطاب بها فائدة، والله أعلم.
هذا الفصل هو آخر فصل كما قلنا في الباب 23 في أقسام المنحرفين عن الاستقامة في باب الإيمان بالله واليوم الآخر، وأنهم أتوا هؤلاء الذين انحرفوا أتوا بسبب جهلهم بالتفسير كلام الله وكلام الله سبحانه وتعالى وكلام الله تعالى ورد بلغة العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب على الإطلاق، وصحابته من بعده أفصح الناس، فإن قريشا أفصح الناس، وكذلك الأنصار. ثم أهل الحجاز في العموم، ثم بقية العرب. وبسبب جهل هؤلاء الذين ضلوا، بسبب جهلهم بتفسير القرآن وأوجه تفسيره، حصل الانحراف، وهم ما بين متفاوت، وهم ما بين مقل ومستكثر من هذا الانحراف بسبب ما فاته في هذا الباب. فناسب أن يختم المصنف رحمه الله المختصر هذا الباب بهذا الفصل، لأنه كما قلنا من الأسباب التي جهل بها أوقع أصحابها في المخالفة وفي الانحراف. فقال: تفسير القرآن على أربعة أوجه، فيما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما: تفسير تعرفه العرب من كلامها، هذا واحد، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، هذا اثنين، وتفسير يعلمه العلماء، هذا ثلاثة، وتفسير لا يعلمه إلا الله، فمن ادعى علمه فهو كاذب. فهذه أربعة أنواع منواع التفسير. ثم سرع في التفصيل وفي الشرح والبيان. فالأول وهو التفسير الذي تعرفه العرب من كلامها هو تفسير مفردات اللغة. هذا القرآن له مفردات تتكون منها الجمل، هذه المفردات، هذه الكلمات المفردة تعرفها العرب في كلامها، كالقرء، هل هو الحيض ولا الشهر، موجود في لغة العرب هذا وهذا، إذا أطلق: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. فالقرء معروف عند العرب، ما هو القرء؟ ورد هذا ورد هذا، هذا تعرف العرب. النمارق أيضا تعرفها العرب. الكهف يعرفه العرب، ما معناه؟ فهذه المفردات التي تتكون منها الجمل، جمل القرآن الكريم، آيات القرآن الكريم، هذا معروف في لغة العرب. الذين نزل القرآن بلغتهم فكانوا يعرفونه، إذا قرأ عليهم القرآن عرفوه بسبب أنه بلغتهم الفصيحة. ومع هذا لما تقدم الناس وحصلت الفتوحات ودخل العرب واختلطوا بغيرهم، بغير العرب، فدخلوا في الإسلام، انتدب علماء الإسلام، انتدبوا أنفسهم فحافظوا على لغة العرب، فكتبوا في هذا معاجم حفظوا بها المفردات، مفردات اللغة العربية التي يتكون القرآن منها. ومن ذلك ومن أشهر ما يكون في ذلك على الاختصار المفردات للراغب الأصبهاني، مفردات القرآن للراغب الأصبهاني. فلا تجد لفظة في القرآن إلا وضوبت في هذا على الطريقة المعجمية على حروف المعجم ابتداء بالألف وانتهاء بالياء، فيأتي باللفظة مجردة ثم يبين معناها ويورد الآيات فيها، فهذا خدمة للغة العرب التي هي لغة القرآن. فتجد يشرح مثل القرء ويشرح مثل الشه ويشرح مثل النمارق، فأنت ما عليك إلا أن تجرد الكلمة وتعيدها إلى أصلها وتبحث. فمثلا الكهف في كاها فا ثلاثية، النمارق كذلك تعيدها للأصل، الرباعي، نمرقة، قراء تجد قراء بمعنى القرء وقراء بمعنى القراءة، وهكذا يأتي به بالحركة بمعنى كذا وبالإسكان بمعنى كذا. فمثل هذا خدمة حفظ به لغة العرب، وكذلك بقية المعاجم كالعين للخليل ابن أحمد الفراهيدي، وكمجاز القرآن يعني تفسير القرآن لأبي عبيد، وكغريب أيضا الحديث، هذا موجود اللي فيه المصنفات، وغريب القرآن كفتح المغيث الجامع بين غريبي القرآن والحديث لأبي موسى المديني، كذلك الصحاح للجوهري تلخيصه الصغير مختار الصحاح للرازي، وهكذا تهذيب اللغة للأزهري. وهنا مناسبة، هذا الكتاب من أعظم الكتب في المعاجم، هذا الكتاب كتاب تهذيب الأزهري، تهذيب اللغة العربية، اسمه تهذيب اللغة للأزهري في القرن الثالث، من أجمل الكتب من كتب المعاجم، وذلك لأن صاحبه سلفي سني بخلاف كثير ممن كتبوا في المعاجم المتأخرين كالزمخشري وغيره، فإنهم على طريقة الكلام. فهذا الكتاب كتاب نافع معشر الإخوة والأبناء، ينبغي لطالب العلم أن يهتم به، فصاحبه على طريقة أهل السنة، فينبغي لطالب العلم ألا تأخذ مكتبته منه. تهذيب اللغة للأزهري كتاب عظيم، وقد رأيت له طبعة مؤخرة مع الطبعات الجديدة هذه التي بدأت تطلع علينا المضغوطة في مجلد واحد، ومحقق أيضا على نسخ خطية، ومرتب على الطريقة العصرية على طريقة العصر. كذلك القاموس المحيط وتاج العروس في شرح القاموس، قاموس الفيضبادي وتاج العروس للزبيدي، لسان العرب لابن منظور، هذه كلها حفظت لسان العرب ولغة العرب. فحينئذ يراجع الإنسان هذه الكتب فيستفيد ويعرف كلام العرب ومعناه. ويعرف الأصيل والدخيل، فيفسر كلام الله تعالى بالكلام العربي الأصيل وينفي عنه الدخيل، كما رد أهل السنة على أهل الباطل في الاستواء، استوى أهل السنة قال استوى يليق بجلاله وعظمته، استقر على ارتفع قصد، هذه معاني الاستوى في اللغة. جاهل الأهواء قال استوى يعني استولى، نعم، وجاءونا ببيت دخيل مكذوب قد استولى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق، قال لهم السنة هذا كذب، الأصل للأخطل النصراني هذا البيت، ثم إنكم أدخلتم عليه استولى وإنما هو قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم المهراق. استوى العراق يعني على عرش العراق على ملكه. فإدخال اللام دقيق هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية لو سلمنا لكم أن استوى بمعنى استولى فهذا في حق المخلوق مع أنه مكسور الوزن، فهذا من خذلان الله جل وعلا للأهواء، فإنهم كسروا الوزن. قد استولى بشر على العراق في كسر أصله، قد استوى بشر على العراق. فلو سلمنا أنه استولى، استولى بشر على العراق هذا في حق المخلوق، عندك من يغالبه فغلبه حتى استولى على العراق، لكن الله من يغالبه حتى استوى على العرش؟ تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، فهو باطل من حيث المبنى ومن حيث المعنى. فالشاهد إذا نظر الإنسان إلى كلام العرب فإنه يعرف من خلاله التفسير الصحيح. والآن كما قلت الطريق إلى معرفته هو الرجوع إلى هذه الكتب التي حوت وألفت وطلفت في حفظ لغة العرب. التفسير الثاني أو النوع الثاني من التفسير وهو الذي لا يعذر أحد بجهالته هو تفسير الآيات التي يكلف بها الإنسان اعتقادا أو عملا. كمعرفة الله بأسمائه وصفاته، أن تعلم ما معنى وهو العلي العظيم، أن تعلم الرحمن على العرش استوى، وهكذا من بقية أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. وأن تعرف ما يتعلق ببقية أمور الاعتقاد التي لا يعذر المكلف بجهلها، كمعرفة اليوم الآخر مثلا، تعلم أن اليوم الآخر حق وأن الناس سيقومون من القبور لرب العالمين تبارك وتعالى وسيجازيه على أعماله، المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. وإن لم تعرف التفاصيل التي يعرفها للعلم في هذا، فيكفي أن تعلم هذا في اليوم الآخر، وأن الناس على صنفين، صنف إلى الجنة وصنف إلى النار إلى غير ذلك. وكذلك الطهارة لا بد أن تعلمها، لأن هذا عيني على كل أحد أن يعلمه، علمه متعين. فالشاهد إذا نظر الإنسان إلى ذلك فإنه لا بد أن يتعلم هذا الذي لا تصح الصلاة إلا به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله الصلاة إلا بطهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ويقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة بغير وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهكذا بقية الألفاظ. فالتفسير الذي يجب على المكلف علمه هو الذي لا يجوز له جهله اعتقادا أو عملا. الاعتقاد بما يتعلق أمور الاعتقاد، والعمل بما يتعلق بالأحكام في الدنيا، المعاملات العبادات والمعاملات ونحو ذلك هذه الأحكام. ولذلك المؤلف هنا ذكر أمور الاعتقاد أو مثل من أمور الاعتقاد معرفة الله بأسمائه وصفاته ومعرفة اليوم الآخر. هذا من أمور الاعتقاد التي لا يجوز للمسلم أن يجهلها أن يجعلها. وكذلك الأحكام كالطهارة والصلاة والزكاة هذه أيضا على كل أحد أن يعلمها، فلا يسعه أن يجهلها. النوع الثالث من التفسير هو الذي يعلمه العلماء، وهذا النوع لا يمكن الوصول إليه إلا بالقراءة والتعلم ومطالعة الكتب والسؤال فيما أشكل أيضا والمذاكرة حتى تصل فيه إلى الصواب. فهذا إنما يكون عند أهل العلم، وهذا يخفى على كثير من غير العلماء. ومثل له المصنف هناك معرفة أسباب النزول، ومعرفة الناسخ، ومعرفة المنسوخ، ومعرفة العام من قول النبي صلى الله عليه وسلم، من كلام الله سبحانه، من قول النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة الخاص، معرفة المحكم، ومعرفة المتشابه. فإن هذا إنما يكون خاص بالعلماء، يعرفه العلماء، فيجب عليهم فيه ما لا يجب على عموم الناس. هذه أنواع ثلاثة من أنواع التفسير. النوع الرابع الذي استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه لا يعلمه إلا هو، وهذا مثل له المصنف بمعرفة حقائق ما أخبر الله به عن نفسه، إدراك حقيقة ما أخبر الله سبحانه وتعالى به عن نفسه. حقائق الصفات مثلا لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، وإن كنا نحن نعلم معناها، فنعرف الرحمن على العرش استوى، لكن حقيقة هذا الاستواء، كيف جدل الاستواء، احنا ما نعرفه، نحن لسنا مخاطبون بهذا، مخاطبون بأن نعلم معنى الاستواء. وقد كلمنا الله سبحانه وتعالى وحدثنا رسوله صلى الله عليه وسلم، كلم الله سبحانه وتعالى، تكلم الله سبحانه وتعالى في كتابه بهذا، قال ثم استوى على العرش في 7 آيات من القرآن، فتكلم الله جل وعلا بذلك فقرأناه وعلمنا معناه، لأننا نعرف في لغة العرب معنى استوى. أما حقيقة هذا الاستواء، كيفية هذا الاستواء، فإننا لا نعلمه. كذلك نعلم معنى النزول، ينزل ربنا تبارك وتعالى، ونعلم معنى المجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا، نعرف هذا كله، لكن على أي حال حقيقة هذا المجيء كيفيته هذا لا نعلمه، استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. ولذلك يقول المؤلف هنا ولكننا لا ندرك كيفيته التي هي حقيقته، التي هي حقيقته، ما هو عليه في الواقع هذا نحن لا نعلمه. فهذا الأمر استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. ومثله ما ذكره من الجزاء، من أنواع الجزاء للمؤمنين في الجنة، كما في سورة عبس، وفاكهة وأبا. فالفاكهة في الدنيا معلومة، قال الله سبحانه وتعالى في الآخرة وفاكهة مما استهون، فنحن نعرف الفاكهة ما معناها، لكن حقيقة الذي في الجنة نحن لا نعلمه. الدنيا فيها أنهار، في الآخرة فيها أنهار، نحن نعلم معنى النهر، ما هو النهر، لكن حقيقة الأنهار في الجنة لا نعلمها. نعرف اللبن ونعلم معناه، لكن حقيقته التي هو عليها في الآخرة لا نعرفها، لا نعرفها، لأننا لم نره بعد، لكن نعلم ما هو اللبن، ونعرف ما هو العسل، وهكذا. فالحقائق التي هو عليها في الواقع هذه لا نعرفها، لكن نعلم معناه، ما هو اللبن، ما هو العسل، هذا على خلاف هذا على خلاف هذا. فمثل هذا هو الذي استأثر الله بعلمه، وهو الذي لا يعلمه إلا هو جل وعلا، كما قال سبحانه في هذا الجانب لا يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر له الألباب، هذا على قراءة الوقف، على قراءة القطع، فهذا لا يعلم تأويله يعني حقيقته التي هو عليها إلا الله سبحانه وتعالى. وبهذا يتبين لنا أن حقائق الأسماء والصفات وما أخبر الله سبحانه وتعالى به عن أمور المغيبات في اليوم الآخر هذه لا يمكن أن ندركها، ولذلك لا يصح الاعتراض عليها بماذا؟ بالعقول، لا يصح الاعتراض عليها بالعقول، لأن العقول إنما يصح اعتراضها على ما أدركت حقائقها حقائقه إنما يصح اعتراضها على ما أدركت حقيقته. وهنا لا تدرك حقيقة هذه الأشياء، فلما كانت غير مدركة لحقيقة هذه الأشياء لم يصح لها أن تعترض عليها. أنتم الآن مثلا، ولله المثل الأعلى، حينما يأتي الإنسان ويتكلم ويأتي آخر ولم يفهم كلامه ولم يعرف مراده وحقيقة ما أراد ويعترض عليه فيقول له أنت ما فهمت مرادي، فقل لا ما عرفت ما أريد، فما يصح اعتراضك عليه، أليس كذلك؟ فإذا كان هذا فيما بيننا نحن في بعض الأحيان ونحن بشر مخلوقون، فكيف بنا مع الله تبارك وتعالى؟ كيف بعقولنا القاصرة عن إدراك هذه الحقائق التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنها؟ ومن هنا لما سلم القياد للعقل واسترسل في عدم الخضوع والتسليم للنقل جاءت مثل هذه الوساوس، جاءت مثل هذه الانحرافات عند هؤلاء المنحرفين في أبواب العقيدة عموما وفي باب الأسماء والصفات خصوصا، كما سمعنا اليوم وسمعنا في الدروس السابقة في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وأن قدم الإسلام لا يثبت إلا على قدم التسليم، على قدم التسليم، لا بد من التسليم لله سبحانه وتعالى والانقياد له سبحانه وتعالى لاتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وإلا لظل الإنسان ضلالا بعيدا، لأن العقل لا ينضبط. فنسأل الله العافية والسلامة، إذا تفلت من الشرع ومن الموازين الشرعية فإنه لا ينضبط. نعم.
الباب الرابع والعشرون في انقسام أهل القبلة في آيات الصفات وأحاديثها. المراد بأهل القبلة من يصلي إلى القبلة، وهم كل من ينتسب.
هذا زبدة لما تقدم، انقسام أهل القبلة في آيات الصفات وأحاديثها. نعم.
وقد انقسم
المراد بأهل القبلة من يصلي. نعم.
المراد بأهل القبلة من يصلي إلى القبلة، وهم كل من ينتسب إلى الإسلام.
نعم، هذا المراد بأهل القبلة. أهل القبلة هم أهل الإسلام، وسموا أهل القبلة لكونهم يصلون إلى القبلة. ولو لم يصلي هذا الإنسان بعينه فسمي أهل القبلة لأنه يؤمن بدين الإسلام الذي يتجه أهله إلى الكعبة المعظمة فيصلون إليها، فقيل لهم أهل القبلة، أهل القبلة. أما غير المسلمين فلا يتجهون إلى الكعبة المعظمة، وهم كل من ينتسب إلى الإسلام. وللأسف الآن هناك من ينتسب إلى الإسلام وهو لا يصلي، فهذا في الحقيقة ليس من أهل القبلة، اللي ما يقبل على القبلة ليس من أهل القبلة، يلحق بغيره من الكفار. نعم. وفي هذا يقول شيخ شيوخنا بمنظومته: يكفر بالإجماع من لها جحد، ولم يخالف فيه قاطعا من أحد، لأنه قد شابه الشيطان وكذب الرسول والقرآن وهو كغيره من الكفار، وحكمهم يعطى بلا تناري. خلص، هذا ولو كان من القبلة أصلا لكنه ليس من أهل القبلة فعلا، لما جحد خرج، لكن يبقى الآخر وهو من لم يجحد. هذا باب باب آخر، أو من يصلي ويترك، هذا باب باب آخر، والمسألة فيه معروفة. فإن أقر بالوجوب وأبى فقتله على الأصح وجب، للكفر أو حدا على خلاف قد جاء عن أئمة الأسلاف. وقال قوم إنه لا يكفر، كلا ولا يقتل بل يعذر وحده حتى يصلي قدره والحق قل نعما بقتله قبر. هذا ملخص كلام العلم في حال تارك الصلاة من غير جهد. الشاهد أن من كان يقبل ثم لا يصلي وزاد به الأمر وجحدها، وأيضا لو تركها تكاسلا عن القول الصحيح من قول العلماء، فهو كغيره من الكفار وحكمهم يعطى بلا تمالي، يفرض عن أن يكون أهل القبلة. فالشاهد إنما سموا أهل القبلة لكونهم يتجهون إلى القبلة في صلاتهم، فهذا عام لكل من انتسب إلى الإسلام. نعم.
وقد انقسم أهل القبلة في آيات الصفات وأحاديثها إلى ست طوائف.
هذا الباب مهم جدا، لأنه كما قلت ملخص لكل ما مضى معنا في هذا الكتاب النافع. نعم. أهل القبلة في آيات الصفات وأحاديثها انقسموا إلى ست طوائف. ما هي هذه الست؟ هذه
طائفتان قالوا تجرى على ظاهرها.
هذا آتان طائفتان. نعم.
وطائفتان قالوا تجرى على خلاف ظاهرها.
هذه صارت كم؟ أربع طوائف.
وطائفتان واقفتان.
طائفتان تجري على الظاهر، وطائفتان تجري على خلاف الظاهر، وطائفتان متوقفتان لا تدري تجري على الظاهر أو على خلاف الظاهر، لا تقول شيئا، متوقفة. سيأتي الآن تفسير هذه الطوائف الست كلها. نعم.
فالطائفتان الذين
قالوا، إذن الطوائف كم في أسماء الله وصفاته؟ في أحد الصفات خاصة ست طوائف. طائفتان مثبتتان على الظاهر تجري على الظاهر، طائفتان تجري على خلاف الظاهر، طائفتان متوقفتان. نعم.
فالطائفتان الذين قالوا تجرى على ظاهرها هم طائفة مشبهة الذين جعلوها من جنس صفات المخلوقين، ومذهبهم باطل أنكره عليهم السلف.
نعم. المشبهة الذين يقولون لله يد كيدي، وعين كعيني، وسمع كسمعي، وبطر كبطري، ينزل كنزول المخلوقين، يستوي كاستواء الملوك على عروش الملك، وهكذا تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. هذا باطل. كلا ولست لربي من مشبهته، إذ من يشبهه معبوده جسد. هذا كلام باطل، والله جل وعلا قد نفى عن نفسه بقوله ليس كمثله شيء. فالذي يقول لله يد كيدي معطل في الحقيقة لهذا النص، مكذب له، فالنص ينفي أن يكون له مثل. الرحمن هل تعلم له سميع ولا لا؟ ما يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالشاهد هؤلاء قالوا تجرى هذه الصفات على ظاهرها، لكن جعلوها من جنس صفات المخلوقين، وقد أنكر عليهم السلف، فقالوا الممثل يعبد إيش؟ صنما، والمعطل يعبد عدما. الممثل يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما. الذي يعطل الله جل وعلا من أسمائه، من أسمائه وصفاته، معناه ما في إله، لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم، وليس له يد، وليس له إرادة، وليس له مشيئة، لا يغضب ولا يروع ولا يضحك، وهكذا. هذا عدم، أليس كذلك؟ في السماء لا، أي في كل مكان، في الأرض لا، أي في كل مكان. ثم في الأخير قال إن شئتم قلوا هذا الهواء الذي تردد في الفضاء، لا يمكن. ولذلك قالوا في الجهمية إنما أرادت الجهمية أن تقول لا إله يعبد، كما قال عند الحماد، قال غيره إنما أرادت الجهمية أن تقول لا إله فوق العرش، فالشاهد أن هؤلاء معطلة يعبدون عدم. الممثلة أو المشبهة هم الذين يشبهون الله بخلقه، فمن عطل الله من أسمائه وصفاته أو من صفاته فقد كفر، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. هذه الطائفة الأولى، طائفة المشبع، قالوا تجرى على ظاهرها لكن إيش؟ جعلوها من جنس صفات، من جنس صفات المخلوقين. والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن المعطل، أن الممثل والمشبه معطل أيضا، كما أن النافي معطل، لكن وجه النافي في التعطيل أظهر من وجه المشبه في التعطيل. وجه النافي الذي نفى عن الله أسماء صفاته، صفاته أو نفى عنه أسماءه وصفاته، هذا كونه معطل ظاهر واضح، لكن الذي يمثل ويشبه الله بخلقه كونه معطل فيه غموض فيحتاج إلى بيانه. فكونه معطل سيأتينا إن شاء الله تعالى، وهو أنه معطل دلالة هذه النصوص. نعم سيأتي إن شاء الله. نعم الطائفة الثانية هم السلف. نعم
طائفة السلف الذين أجروها على ظاهرها اللائق بالله عز وجل، ومذهبهم هو الصواب المقطوع به لدلالة الكتاب والسنة والعقل عليه دلالة ظاهرة،
مقطوع به. طائفة السلف الذين هم أهل السنة والجماعة، جعل الله وإياكم منهم، أهل الحديث والأثر، المتبعون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، السائرون على ما كان عليه عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم، أجروها على الظاهر اللائق بالله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا وهو العلي العظيم ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، الرحمن فاسأل به خبيرا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل يداه مبسوطتان، وجاء ربك الملك صفا صفا، وهو العلي العظيم وهو السميع البصير، إن الله كان سميعا بصيرا، وهكذا من الآيات التي وردت فيها هذه الصفات لله تبارك وتعالى. ومذهبهم هذا هو الحق وهو الصواب المقطوع به لا شك، يقطع به ويجزم به أنه الصواب. لماذا؟ لاتفاق الأدلة عليه، دلالة الكتاب والسنة والعقل. فأما الكتاب فلأنه مليء بإثبات هذه الأسماء والصفات، قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فأثبت لنفسه سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى، الله مولانا ونعم المولى، له الجلال والصفات الحسنى سبحانه وتعالى كما يقول ابن العتاهية. فالشاهد إثبات الصفات لله تبارك وتعالى دل على الكتاب، ودلت عليها السنة الصحيحة، ودل عليها العقل، العقل يدل على هذا، إذ لابد من المعبود يتصل بهذه الصفات، وإلا لكان عدما، لكان عدما. نعم والعقل دل عليه دلالة ظاهرة، إما قطعية،
إما قطعية وإما ظنية، كما نعم. تقدم دليل وجوبها وصحتها في البابين الثالث والرابع.
نعم
والفرق بين هاتين الطائفتين أن الأولى تقول بالتشبيه والثانية تنكره.
نعم يعني الأولى الذين يقولون بتشبيه الله تعالى بخلقه في إجراء الصفات على ظاهرها، لكن يعتقدون منها مماثلة صفات المخلوقين، فهؤلاء أصابوا في الإجراء على الظاهر وأخطأوا في التشبيه. أما أهل السنة فلا، أصابوا في الإجراء على الظاهر مع نفي التشبيه، توفقوا للسير على الصراط المستقيم الذي قال الله فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه ونفى المشابهة، فأثبتوا هم لله تبارك وتعالى السمع والبصر ونفوا المشابهة لمخلوقات، مشابهته للمخلوقات، مشابهة السمع والبصر هذا لسمع وبصر المخلوقات، فكانوا أسعد من هؤلاء المشبهة الذين شبهوا الله سبحانه وتعالى بخلقه. نعم
فإن قال المشبه في علم الله ونزوله ويده مثلا أنا لا أعقل من العلم والنزول واليذي إلا مثل ما يكون للمخلوق من ذلك. فجوابه من وجوه.
نعم، يعني أنا يقول أنا لا أعقل اليد إلا اليد المعروفة، ولا أعقل النزول إلا النزول الذي نعرفه نراه إذا نزل الإنسان من الدرج، ولا أعرف الاستواء إلا الذي أراه، استواء الملك على السرير على الملك على كرسي الملك أو على سرير الملك، هذا الذي أعرفه. والآيات خطبتنا بهذا بلغة العرب، وأنا لا أعرف بلغة العرب إلا هذا، فهذا كلام باطل، هذا كلام باطل، لأنك ما عرف إلا ما كان للمخلوق. والجواب عليه أن يقال نعم.
فجوابه من وجوه: الأول أن العقل والسمع قد دل كل منهما على مباينة الخالق للمخلوق في جميع صفاته، فصفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به. فمن أدلة السمع على مباينة الخالق للمخلوق قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون.
هذه أدلة السمع، قال الله تعالى: ليس كمثله شيء، فنفى أن يكون هناك شيء مماثل له تبارك وتعالى، نفى أن يكون هناك شيئا مماثلا له، نفى أن يكون هناك شيئا مماثلا له تبارك وتعالى، قال: ليس كمثله شيء. ومع هذا قال جاء في الآية: وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه السمع البصر تبارك وتعالى. وقال جل وعلا: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ما لكم، ما عندكم عقول تتذكرون وتفهمون؟ فالسمع هنا وهو الأدلة السمعية التي هي الوحي انتهت إلينا بالسمع، سمعناها عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها دالة على تغاير ومباينة صفات الخالق لصفات المخلوقين، فصفات الخالق تليق به وصفات المخلوقين تليق به. نعم.
ومن أدلة العقل أن يقال: كيف يكون الخالق الكامل من جميع الوجوه الذي الكمال من لوازم ذاته، وهو معطي الكمال مشابها للمخلوق الناقص الذي النقص من الذي النقص من لوازم ذاته وهو مفتقر إلى من يكمله.
نعم، من أدلة العقل أن يقال: كيف يكون الخالق الكامل من جميع الوجوه الذي له له الكمال، الذي له الكمال المطلق، والكمال هذا من لوازم ذاته، وهو الذي يكمل من شاء من خلقه بالعلم والعقل والدين والإيمان. وكمال الخلق في خلقته هو الذي يعطيه سبحانه وتعالى، فكيف يكون هذا الكامل مشابها للمخلوق الناقص الذي يحتاج إلى من يكمله؟ فالمرء في أفعاله ناقص، يحتاج إلى من يساعده ويعاونه ويعينه في أفعاله، في كثير من أفعاله. أما الخالق تبارك وتعالى فهو الغني، الغنى المطلق، ليس بحاجة إلى أحد، فكيف تقيس هذا على هذا؟ معطي الكمال تقيسه على من يحتاج الكمال ويسأله؟ ما يمكن هذا، من حيث العقل لا يمكن بحال من الأحوال. نعم.
الثاني أن يقال له: ألست تعقل لله ذاتا لله ذاتا لا تشبه ذات المخلوقين؟ فسيقول: بلى. فيقال له: فلتعقل إذن أن لله صفات لا تشبه صفات المخلوقين، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض.
نعم، كما أنك تثبت لله ذاتا لا تشبهها الذوات، فكذلك الصفات. فكما أن العقل لا يدرك ذات الخالق تبارك وتعالى، فكذلك الصفات. لا تدرك العقول كنه ذاته، ولا يكيف الحجة صفاته. يقول شيخ شيوخنا في نظمة في السلم ولا لا؟ فإذا كانت العقول لا تدرك كنه ذاته، يعني حقيقة الذات، فكيف تريد أن تتصور صفات ذات لم تعقلها؟ هذا يتصور في العقل. أنا الآن لو قلت لكم والله المثل الأعلى، صفوا لي فلان، قلتم يا شيخ نحن لا منارة، كيف نصفه؟ يصوغ هذا الجواب عندي ويكون مقبول منكم ولا لا؟ أليس كذلك؟ طيب أنتم حتى تصفونه لا بد أن تدركون حقائقه، حقيقة ذاته. وما دمتم لم تدركوا حقيقة الذات فلا يمكن أن تصفوه. ليش؟ قلت ماذا مات من 400 سنة، كيف نرى نحن حتى نصفه لك؟ فهذا في المخلوق. وقد يكون المخلوق حيا وأنت لم ترى، لا يمكن أن تصفه. فإذا كان هذا المخلوق مع المخلوق، فالخالق من باب أولى والله أعلى وأجل. فلهذا يقول شيخ شيوخنا هذا النظم الجميل كما سمعنا في السلم: لا تدرك العقول كل ذاته، ولا يكيف الحجة صفاته. يعني عقل ما يمكن أن يكيف صفات ذات لم يدركها. فهكذا من ناحية العقل يقول: أنت تعقل أن لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، فهو إلى هنا معك يقول نعم، ماشي معك في الجواب نعم. طيب إذا كنت تؤمن بأن لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، فما المانع أيضا أن تثبت له صفات لا تشبه صفات المخلوقين؟ ما هو المانع؟ أنت قد أثبتت ذاتا لا تشبه الذوات، فلا يمتنع أن تثبت صفات لا تشبه صفات، لا تشبه صفات المخلوقين. لماذا؟ لأن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، يحلى فيه حدوه، يمشي فيه الإنسان على نحو ما مشى في إثبات الذات. فكما أثبت ذاتا لا تشبه الذوات، يثبت صفات لا تشبه الصفات، ومن فرق بينها فقد وقع في التناقض والإضطراب. وهذه حجة دامغة لازمة لأهل السنة على هؤلاء المشبهة. نعم. الثالث
أي قال: نحن نشاهد من صفات المخلوقات صفات اتفقت في أسمائها وتباينت في كيفيتها، فليست يد الإنسان كيد الحيوان الآخر، فإذا جاز اختلاف الكيفية في صفات المخلوقات مع اتحادها في الاسم، فاختلاف ذلك بين صفات الخالق والمخلوق من باب أولى.
الله أكبر.
نعم. بل التباين بين صفات الخالق والمخلوق واجب كما تقدم.
الله أكبر. وهذا من أعظم الحجج العقلية وأظهرها، وهذا من توفيق الله تبارك وتعالى لأهل السنة. ودائما من يمشي مع الوحي ينطق بالحق، فيقول السني السلفي الأثري صاحب الاتباع لهؤلاء: تعالوا. من ناحية أخرى من حيث العقل، نحن في المخلوقات نشاهد التفاوت في هذه الصفات ومسماها واحد. فمثلا إذا قلت اليد بس، اتفق فيها المخلوقات، فمثلا الإنسان له يد، وعدد كبير من الحيوانات له يد، لكن هل يد الإنسان كيد الأرنب؟ هل يد الإنسان كيد الفيل؟ هل يد الإنسان كيد الأسد؟ هل يد الإنسان كيد البس القط السنور؟ لا. هل يد الإنسان كيد الثعلب؟ لا. إذا كانت هذه كلها مخلوقات ولها أيدي وكلها مخلوقة والاسم واحد يد والأيدي متفاوتة وأنت تراها بعينك تفاوتت المخلوقات في المسمى والاسم واحد فيا عباد الله ما لكم لا تعقلون؟ إذا كان هذا التفاوت بين المخلوقات أن أنت تثبت يد للأسد غير يد ابن آدم ويد للبعير غير يد ابن آدم ويد للفيل غير يد ابن آدم يد الفيل غير العمود هذا ويد ابن آدم هذه التي تراها يد الفيل يخبط خطة واحدة إذا بتلازق في الأرض فهل هذا التشابه في التسمية أوجب التشابه في المسمى؟ لا. فإذا كان هذا في المخلوقات تباينت في المسمى والاسم واحد يد فالخالق من باب أولى فهنا يفهمون ولا يستطيع الجواب. إذن أثبت لله يدا تليق بجلاله وعظمته لا تشابه أي المخلوقين وأنت بنفسك تقول يد البعير لا تشبه يد الإنسان ويد الفيل لا تشبه يد الإنسان ويد الأسد لا تشبه يد الإنسان ويد القط لا تشبه يد الإنسان مع أنك تسميها جميعا أيدي ويد المخلوقات فلماذا لا تقول يد الله تبارك وتعالى ثابتة له ولا تشبه يد الإنسان؟ فهنا لا يستطيع تكلم وهذا إظهار الله تبارك وتعالى لحجج أهل السنة وقد تكفل الله بنصر من نصره إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا حين في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وهذا من نصر الله تبارك وتعالى الإيمان والسنة على من خالفهم. نعم.
وأما الطائفتان الذين قالوا تجرى على خلاف ظاهرها وأنكروا أن يكون لله صفات ثبوتية أو أنكروا بعض الصفات
وأنكروا أن يكون لله صفات ترفع كان المبتدأ اسما والخبر تنصبوه ككان سيدا عمر ولا يضر الفصل فيها بالجر مجرور. نعم. صفات
أن يكون لله صفات ثبوتية.
نعم.
أو أنكروا بعض الصفات أو أثبتوا الأحوال دون الصفات فهم
هؤلاء الطائفتان أو هاتان هما الطائفتان اللتان قالتا تجرى على خلاف الظاهر. فإذا الطائفتان الأوليان هم المشبهة وأهل السنة وعرفنا طبعا فساد مذهب المشبهة نقلا وعقلا وصحة مذهب أهل السنة نقلا وعقلا وبقي عندنا الآن هاتان الطائفتان الذين قالوا تجرى على خلاف الظاهر من هم؟ يأتون. نعم.
أهل التأويل من الجهمية وغيرهم الذين أولوا نصر
هم الذين أنكروا لكل الله صفات ثبوتية أو أنكروا بعض الصفات أو أثبتوا الأحوال دون الصفات فيأتي وهم أهل التأويل
أهل التأويل من الجهمية وغيرهم الذين أولوا نصوص الصفات إلى معان عينوها كتأويلهم اليد بالنعمة
نعم
والاستواء بالاستيلاء ونحو ذلك
نعم
أهل التجهيل
هؤلاء هم أهل التأويل الجهمية وجميع من خرج منهم معتزلة أشاعرة ما تريدية قل ما تقول في هذا من جميع من خرج من تحت عباءة الجهمية لأنهم هم أهل التأويل سموا أنفسهم بهذا وهم في الحقيقة أهل التحريف نعم كما تقدم معنا في الكتاب تذكرونه العام الماضي سموه تأويلا وهو في الحقيقة تحريف وبينا التأويل نعم
أهل التجهيل المفوضة الذين قالوا الله أعلم بما أراد بنصوص الصفات، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية له تعالى، وهذا القول متناقض. فإن قولهم نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية له يناقض التفويض، لأن حقيقة التفويض ألا يحكم
المفوضة. فإن قوله أعد أهل التجهيل المفوضة الذين قالوا
أهل التجهيل المفوضة الذين قالوا الله أعلم بما أراد بنصوص الصفات،
يعني هم لا يعلمون شيئا من هذه النصوص. السميع ما يعرفونه، البصير ما يعرفون معناه، نعم، وهكذا. العلي لا يعرفونه، استوى على العرش لا يعرفونه، العظيم لا يعرفونه، الرحمن لا يعرفونه، الرحيم لا يعرفونه، النزول لا يعرفونه، المجيء لا يعرفونه، اليد لا يعرفونها، الغضب لا يعرفونه، وهكذا. هؤلاء قالوا الله أعلم بنصوص بما أراد بنصوص الصفات، هذا ما يعرفونه. نعم، لكننا
نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية له تعالى.
كيف عرفتم هذا؟ وأنتم ما تعرفون قبل قليلا، ثم تعرفون كيف عرفتم الآن أصبحتم علماء في أن هذا الذي أراده الله تبارك وتعالى، وأنتم أصلا ما تعلمون معنى الصفات؟ هذا باطل، هذا من بداية الباطل. يقول لك أنا لا أعلم، ثم يرجع يقول لكني أعلم كذا. أنت الآن نفيت العلم مطلقا، ما تعلم ماذا أراد الله، ثم ترجع تقول لكنني أعلم أنه لم يرد كذا، صح ولا لا؟ واضح؟ يقول نحن لا نعلم ما أراد الله بهذه النصوص، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات. كيف؟ هذا هو التناقض عينه. نعم،
وهذا القول متناقض.
نعم،
فإن قولهم نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية له يناقض التفويض.
نعم، أنتم قد فوضتم مرة واحدة، قلتم ما نعلم شيء أبدا، نفوض علمها إلى الله تبارك وتعالى، فنفيتم المعرفة والعلم عندكم بما أراده الله من معاني هذه الصفات. كيف رجعتم الآن تتكلمون كيف رجعتم الآن تتكلمون وتقولون إن الله أراد كذا؟ هذا هو الذي يثبت أنكم متناقضون، لأن القول بالتفويض في الأول نفاه الأخير الثاني، وهو زعمكم أن الله سبحانه وتعالى أراد كذا وكذا، أراد صفة لم يرد إثبات صفة خارجية له تعالى، فهذا هو التفويض، فهذا هو التناقض. لما؟ لأن المفوض لا يثبت ولا ينفي، وأنتم الآن أخذتم جزء وتركتم جزء آخر، ولذلك اقرأ.
لأن حقيقة التفويض أن يحكم
ألا
يحكم المفوض بنفي ولا إثبات، وهذا ظاهر.
إذن المفوض يقول أنا ما أعلم، لا يثبت ولا ينفي. الذي يقول لا أعلم، هل أثبت حكما؟ هل أثبت شيئا؟ لم يثبت شيء ولم يثبت حكم، لكن أيضا هل نفى وجود هذا الشيء؟ هل أثبت هذا الشيء؟ لا، فهو لا ينفي ولا يثبت. فهم يقولون نحن لا نعلم ماذا أراد الله بهذه الصفات، هذا هو التفويض، هذا هو حقيقة التفويض. فزعموا أنهم لا يعلمون ماذا أراد الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات، ثم رجعوا بعد ذلك بين لحظة وأخرى وإذا بهم ينفون أن يكون أراد الله كذا. نحن نعلم، يقولون أن الله لم يرد كذا، ينفون أن الله أراد إثبات صفة خارجية له تبارك وتعالى. فأنتم الآن تناقضتم. كيف التناقض؟ أقول التناقض أن المفوض الذي لا يثبت ولا ينفي ولا ينفي لا يثبت ولا ينفي. وأنتم الآن تزعمون أولا أنكم لا تعلمون فلا تثبتون لا تنفون، ثم رجعتم بعد ذلك تنفون عن الله إرادة كذا وإرادة كذا وإرادة كذا، فمن أين جئتم به؟ فهذا هو التناقض بعينه لأنه ضد حقيقة التفويض. نعم.
والفرق بين هاتين الطائفتين أن الأولى أثبتوا
لله، يعني أهل التأويل الجهمية. نعم. وبين بين من؟ وبين أهل التجهيل المفوضة. سموا أهل تجهيل لأن كلامهم هذا لازمه أن الله تعبدنا بأشياء لا نعلم معانيها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بكلام لا يعلمه. هذا الكلام الذي جاءنا به من عند الله تبارك وتعالى وهو القرآن، خوطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات، أليس كذلك؟ فهذه الصفات غير معلومة، فمعنى ذلك لازم قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم معاني هذه الصفات، وأصحابه من بعده لم يعلموا معاني هذه الصفات، فهذا تجهيل. فسموا هنا أهل تجهيل، سموا أهل تجهيل، فالمفوضة أهل تجهيل، لأنه يلزم من قولهم أن الله تعبدنا بما لا نعلم، فنكون جهال، هذا ضرب من العدل يتنزه عنه العقلاء. نعم. والفرق بين هاتين الطائفتين،
والفرق بين هاتين الطائفتين أن الأولى أثبتوا لنصوص الصفات معنا،
نعم،
لكنه خلاف ظاهرها، وأما الثانية فيفوضون ذلك إلى الله من غير إثبات معنى، مع قولهم أنه لا يراد من تلك النصوص إثبات أنه لا يراد من تلك النصوص
إنه لا يراد من تلك النصوص مع قولهم إنه، هذا من مواطن الكفر وجوبا، وكثروا في الابتداء وفي بدء صلة، وحيث إن ليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل، فهذا القول إنه، هذا من مواجب من مواطن كسر همزة إن وجوبا كما ذكر ابن مالك وغيره، ونظم في هذه أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل. نعم.
مع قولهم إنه لا يراد من تلك النصوص إثبات صفة لله عز وجل.
نعم. فإذا الفرق بين الطائفتين اللتين تقولان تجرى هذه الصفات لكن على خلاف ظاهرها. نعم. الأولى هم الجهمية أثبتوا هذه الصفات، النصوص أثبتوها، أثبتوا نصوص الصفات، أثبتوا لها معاني على خلاف الظاهر، يعني ما أثبتوا الصفات نفسها، لا يأتون ويقولون إن هذه الصفة التي هي كذا أريد بها كذا، اليد أريد بها النعمة، نعم، أو القوة أو القدرة، الاستواء أريد به الاستيلاء ونحو ذلك، فهم ما أثبتوا الصفة على وجه اللائق بالله تبارك وتعالى، لكن هذه الصفات التي جاءوا بها وقالوا بها أثبتوا نفس فقط، لكن حرفوه عما دل علينا المعاني، فجاءوا بمعان غير معروفة غير مرادة لهذه النصوص، فهذه الطائفة صار الشر عندهم بسبب ايش؟ بسبب حرف النصوص عن ظاهرها، حرف النصوص عن ظاهرها، فأثبتوا لها معان على خلاف الظاهر. أما هؤلاء ما أثبتوا شيء أبدا، لا معنى على خلاف الظاهر ولا غير ذلك، وإن كانوا يقولون نحن نعلم أن الله لم يرد، وهذا من إحاطة الله بهم تبارك وتعالى، حيث أوقعهم في التناقض الواضح من كلامهم، فهم يقولون نحن لا نعلم المعنى، لهذه الأشياء ونثبتها من غير معاني. ما هو المعنى كذا؟ ما ندري. كذا ما ندري. ما الذي دلت عليه؟ ما ندري. يفوضون إلى الله هذه الصفات ولا يعرفون معانيها، ثم يأتون ويقولون نحن نعلم أن الله لم يرد كذا. فالفرق بين هذه أن الأولى أثبتوا للنصوص معاني لكن على خلاف الظاهر، وهم من الجهمية الذين أولوا وحرفوا أثبتوا لها معاني لكن على خلاف الظاهر، جاءوا بالنفض وقالوا معناه كذا ومعناه كذا. نعم هذه اليد معناها كذا، نعم هذه القدرة معناها كذا، هذه هذا السمع معناه كذا، نعم هذا الغضب معناه كذا، هذه الرحمة معناها كذا. فأثبتوا للنصوص معاني على خلاف الظاهر. أما هؤلاء ففوضوا هذه النصوص ولم يثبتوا لها أي معنى، فأولئك أثبتوا معنى غير مراد وهؤلاء لم يثبتوا معنى، فكلهم أخرجوها عما عن ظاهرها. فأولئك حينما أثبتوا لليد معنى على غير الظاهر حرفوا فأجروا على غير ظاهرها، أليس كذلك؟ وهؤلاء الذين جاءوا وفوضوا ولم يثبتوا لها معنى أيضا حرفوها عن ظاهرها، لأن ظاهرها يدل على معنى معين نعرفه نحن في لغة العرب، فكانوا من هذه الناحية مفارقين للطائفة الأولى. نعم. وأما الطائفة التي توقفتها،
وأما الطائفتان الذين توقفوا فهم،
وأما الطائفتان،
وأما الطائفتان اللذين
يصح هذا، وأما الطائفتان اللتين توقفتا، أو أما الذين توقفوا فيمشي، وأما الطائفتان الذين توقفوا أيضا يمشي. أما الطائفة باعتبار الأفراد، باعتبار الأفراد يمشي من هذه الناحية. نعم. وأما الطائفتان الذين توقفوا، ما يمكن أن تقول لذين، لأنك لو قلت لذين جاء توقفا. نعم.
وأما الطائفتان
لأن الفعل يضاف إلى إيش؟ للظاهر. نعم. والفعل للظاهر بعد مسند، يقول ابن مالك. نعم.
وأما الطائفتان الذين توقفوا فهم طائفة جوزوا أن يكون المراد بنصوص الصفات إثبات صفة،
فهم طائفة جوزوا
أن يكون المراد
أن يكون المراد
بنصوص الصفات
قلنا قل معك هذا يا سباعي.
نعم.
فارفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر، أصله كان عمر سيدا لكن جاء به مقدم ومؤخر لأجل النظم، ضرورة النظم. نعم.
أن يكون المراد بنصوص الصفات إثبات صفة تليق بالله، وأن لا يكون المراد ذلك، وهؤلاء كثير من الفقهاء وغيرهم.
نعم.
طائفة أعرضوا بقلوبهم وألسنتهم عن هذا كله ولم يزيدوا على قراءة القرآن والحديث.
نعم.
والفرق بين هذه الطائفة والتي قبلها أن الأولى تحكم بتجويز الأمرين الإثبات وعدمه، وأما الثانية فلا تحكم بشيء أبدا، والله أعلم.
الطائفتان اللتان توقفتا فلم يقولوا بالإجراء على الظاهر ولا بالإجراء على خلاف الظاهر، من هم؟ طائفة جوزوا أن يكون المراد بنصوص الصفات إثبات صفة تليق بالله، أن يكون المراد بنصوص الصفات إثبات صفة تليق بالله، ويمكن ألا يكون ذلك المراد، يمكن هذا ويمكن هذا، ما ندري. توقفوا فلما لم يدروا توقفوا، هذا قول باطل، ما يمكن أن يوجد، صح ولا لا؟ حينما تكون قارئا لكلام الله تبارك وتعالى ولكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه وسنته، ثم تأتي وتقول يمكن يكون هذا مراد يمكن هذا ما هو مراد، هذا ما هو صحيح، فإن المراد الله قد أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وغير المراد نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فكيف أنت تأتي وتقول هذا مراد أو لا يكون مراد؟ صح ولا لا؟ واضح يا إخواني؟ الله نفى عن نفسه ما لا يليق وأثبت لنفسه ما يليق، فما أثبته مراد وما نفاه غير مراد. فكيف تأتي أنت وتقول أنت ما تدري أن يكون هذا هذه الصفة مرادة لله أو غير مرادة؟ فهذا كلام باطل لأنه مناقض للقرآن. صح ولا لا؟ الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، فنفى عن نفسه المشابهة والمماثلة. ثم قال هو السمع البصير، فإذ مات السمع البصر مراد له تبارك وتعالى ولا لا؟ مراد له تبارك وتعالى. الرحمن على العرش استوى، أثبت لنفسه هذا. ثم قال هل تعلم له سميا، فنفى أن يكون له سمي. قال سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فنفى عن نفسه سبحانه وتعالى المماثلة والمشابهة، وأثبت لنفسه الصفات فأنه واحد وأنه صمد سبحانه وتعالى، هذا مراد لله تبارك وتعالى. وأما الشراكة أو أن يكون مخلوقا أو أنه يلد فهذا لا، نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه فهو غير مراد. فنصوص القرآن واضحة وصريحة في إثبات المراد ونفي غير المراد عن الله تبارك وتعالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الدجال قال إنه أعوى وإن ربكم ليس بأعوى، فالعوى عن الله منتفي ولا لا؟ وإثبات كمال الضد لله وارد ولا لا؟ واجب. فغير المراد واضح، والمراد واضح، صفات الكمال لله هنا ثبوت العين، الأخرى لله تبارك وتعالى. والعور معروف في لغة العرب، فإنه لما انتفى العور عن الله تبارك وتعالى ثبت أن له عين أخرى، أن له عينان تبارك وتعالى. نعم النصوص وردت صريحة بإثبات العين باللفظ المفرد وبالجمع، كما قال الله سبحانه وتعالى تجري بأعيننا، وكما قال سبحانه وتعالى ولتصنع على عين، أليس كذلك؟ لكن لفظ التجري لم يرد بلفظ صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذ بدلالة المفهوم، بدلالة المضادة المخالفة. فإن دلالة المنطوق هنا العور في لغة العرب معروف، إذا قيل فلان أعور يعني ذهب بعد عينيه وبقى واحدة. فإذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه العور ثبت له كمال الضد، وفي هذا أبلغ رد على الذين يتبجحون بأن لا يثبت لله عينان، ده كلام باطل وهو من أسمة الكلام وأسفه، لأنه يعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الدجال أنه أعور العين اليمنى، قال وإن ربكم ليس بأعور، فلما انتفى العور ثبت كمال الضد. وهذا إنما يقوله من لم يفهم العربية، فحينئذ العور منتفي وغير مراد للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ نفاه عن الله تبارك وتعالى وأثبت لربه كمال الضد، إن ربكم ليس بأعوى. فكيف يقال إنها غير مرادة؟ هذا غير صحيح. أما الطائفة الثانية فهم الذين أعرضوا عن ذلك كله ولم يزيدوا على قراءة القرآن والحديث، وهذا غلط أيضا، هذا غلط. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن وفسره وتكلم أمامه بشيء من هذه الصفات وأقرها صلى الله عليه وسلم. أفلا يسعنا أن نتبع ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من لم تسعه النصوص فلا وسع الله عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الله سبحانه وتعالى وأنه يقبل السماوات السبع كما سبق معنا أيضا في الكتاب بيمينه يتكفأها تكفؤها كما يتكفأ الغلام الكرة، ثم يقول أنا الملك أين الملوك؟ وتلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية في هذا حتى قال ابن عمر كنت أنظر إلى المنبر وأقول أواقع هو برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام إقراره لذلكم الرجل الذي قال حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله من رجلين يقتل أحدهما صاحبه يدخل الجنة، فقال أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا، لن نعدم من رب يضحك خيرا. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم، وأقر الجارية حينما سأل أين الله قالت في السماء وأشارت بإصبعها أو بيدها، وأشار هو صلى الله عليه وسلم وهكذا. فكيف يقال إن فقط نقرأ ولا نتعرض لشيء؟ لابد من القراءة وفهم المعاني، هذا غلط. ولذلك تقدم قول المصنف هنا رحمه الله أن القول الصحيح المقطوع به هو قول من؟ قول أهل السنة السلف، وهم إحدى الطائفتين الأوليين الذين قالوا تجرى النصوص نصوص الصفات على ظاهرها مع اعتقاد نفي المشابهة، بخلاف الطائفة الثانية وهم المشبهة والممثلة. فلما قطع بذلك أن هذا هو الصواب دل على أن كل هذه الأقوال باطلة وأنها على خلاف الصواب وأنها باطلة مقطوع ببطلانها. وإلى هنا نقف، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السؤالات هذه خلوها الوقت الآخر، سؤالات البالسوك أو غير البالسوك لوقت آخر، لعلنا نجمعها إلى آخر لقاء بهذا ونجيب عليها إن شاء الله. واليوم نستعين بالله تبارك وتعالى في جزء من الوقت المتبقي، فنقرأ فيه من التلخيص للحموية فتح رب البرية من الموطن الذي كنا وقفنا عنده في لقائنا السابق في العام الماضي، وهو الباب 21 في أن كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل قد جمع بين التعطيل والتمثيل. هكذا أخذنا هذا فقط. نعم خلص خلص طيب. نعم هذه العلامة فيه. نعم هذه العلامة فيه. نعم فصل روي عن العباس رضي الله عنهما، فصل روي عن العباس رضي الله عنهما. نعم بسم الله. من كان يقرأ على العام؟ اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين في كتابه فتح رب البرية بتلخيص الحموية فصل،
وهو الفصل الأخير من الباب 23 في أقسام المنحرفين عن الاستقامة في باب الإيمان بالله واليوم الآخر. نعم.
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تفسير القرآن على 4 أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، فمن ادعى علمه فهو كاذب. انتهى. واحد، فالتفسير الذي تعرفه العرب من
كلامها. ما يحتاج أن تقول واحد، فالتفسير نعم.
فالتفسير الذي تعرفه العرب من كلامها هو تفسير مفردات اللغة كمعرفة معنى القرء والنمارك والكهف ونحوها. والتفسير الذي لا يعذر أحد بجهالته وهو تفسير الآيات المكلف بها اعتقادا أو عملا.
تفسير الآيات
الآيات المكلف بها اعتقادا أو عملا، كمعرفة الله بأسمائه وصفاته ومعرفة اليوم الآخر والطهارة والصلاة والزكاة وغيرها. والتفسير الذي يعلمه العلماء هو ما يخفى على غيرهم مما يمكن الوصول إلى معرفته، كمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمحكم والمتشابه ونحو ذلك. وأما التفسير الذي لا يعلمه إلا الله فهو حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، فإن هذه الأشياء نفهم معناها لكن لا ندرك حقيقة ما هي عليه في الواقع. مثال ذلك أننا نفهم معنى استواء الله على عرشه، ولكننا لا ندرك كيفيته التي هي حقيقة ما هو عليه في الواقع. وكذلك نفهم معنى الفاكهة والعسل والماء واللبن وغيرها مما أخبر الله أنه في الجنة، ولكن لا ندرك حقيقته في الواقع، كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. وبهذا يتبين أن في القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله كحقائق أسمائه وصفاته وما أخبر الله به عن اليوم الآخر، وأما معاني هذه الأشياء فإنها معلومة لنا، وإلا لما كان للخطاب بها فائدة، والله أعلم.
هذا الفصل هو آخر فصل كما قلنا في الباب 23 في أقسام المنحرفين عن الاستقامة في باب الإيمان بالله واليوم الآخر، وأنهم أتوا، هؤلاء الذين انحرفوا أتوا بسبب جهلهم بتفسير كلام الله وكلام الله سبحانه وتعالى بكلام الله سبحانه وتعالى وكلام الله تعالى ورد بلغة العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب على الإطلاق، وصحابته من بعده أفصح الناس، فإن قريشا أفصح الناس، وكذلك الأنصار، ثم أهل الحجاز في العموم، ثم بقية العرب. وبسبب جهل هؤلاء الذين ضلوا، بسبب جهلهم بتفسير القرآن وأوجه تفسيره، حصل الانحراف، وهم ما بين متفاوت وهم ما بين مقل ومستكثر من هذا الانحراف بسبب ما فاته في هذا الباب. فناسب أن يختم المصنف رحمه الله المختصر هذا الباب بهذا الفصل، لأنه كما قلنا من الأسباب التي جهل بها أوقع أصحابها في المخالفة وفي الانحراف. فقال: تفسير القرآن على أربعة أوجه، فيما ذكر عن العباس رضي الله عنهما، تفسير تعرفه العرب من كلامها، هذا واحد. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، هذا اثنين. وتفسير يعلمه العلماء، هذا ثلاثة. وتفسير لا يعلمه إلا الله، فمن ادعى علمه فهو كاذب. فهذه أربعة أنواع من أنواع التفسير. ثم شرع في التفصيل وفي الشرح والبيان. فالأول وهو التفسير الذي تعرفه العرب من كلامها هو تفسير مفردات اللغة. هذا القرآن له مفردات تتكون منها الجمل، هذه المفردات، هذه الكلمات المفردة تعرفها العرب في كلامها، كالقرء، هل هو الحيض ولا الشهر، موجود بلغة العرب هذا وهذا. إذا أطلق والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. فالقرء معروف عند العرب، ما هو القرء؟ ورد هذا ورد هذا، هذا تعرفه العرب. النمارق أيضا تعرفها العرب. الكهف يعرفه العرب، ما معناه؟ فهذه المفردات التي تتكون منها الجمل، جمل القرآن الكريم، آيات القرآن الكريم، هذا معروف في لغة العرب. الذين نزل القرآن بلغتهم فكانوا يعرفونه، إذا قرئ عليهم القرآن عرفوه بسبب أنه بلغتهم الفصيحة. ومع هذا لما تقدم الناس وحصلت الفتوحات ودخل العرب واختلطوا بغيرهم بغير العرب فدخلوا في الإسلام، انتدب علماء الإسلام، انتدبوا أنفسهم فحافظوا على لغة العرب، فكتبوا في هذا معاجم حفظوا بها المفردات، مفردات اللغة العربية التي يتكون القرآن منها. ومن ذلك ومن أشهر ما يكون في ذلك على الاختصار المفردات للراغب الأصبهاني، مفردات القرآن للراغب الأصبهاني. فلا تجد لفظة في القرآن إلا وضوّدت في هذا على الطريقة المعجمية، على حروف المعجم ابتداء بالألف وانتهاء بالياء، فيأتي باللفظة مجردة ثم يبين معناها ويورد الآيات فيها. فهذا خدمة للغة العرب التي هي لغة القرآن. فتجد يشرح مثل القرء ويشرح مثل الكهف ويشرح مثل النمارق، فأنت ما عليك إلا أن تجرد الكلمة وتعيدها إلى أصلها وتبحث. فمثلا الكهف في كهافة ثلاثية، النمارق كذلك تعيدها إلى الأصل، الرباعي، نمرقة، قراءة، تجد قراءة بمعنى القرء وقراءة بمعنى القراءة، وهكذا يأتي به بالحركة بمعنى كذا وبالإسكان بمعنى كذا. فمثل هذا خدمة حفظوا به لغة العرب. وكذلك بقية المعاجم كالعين للخليل ابن أحمد الفراهيدي، وكمجاز القرآن يعني تفسير القرآن لأبي عبيد، وكغريب أيضا الحديث، هذا موجود اللي فيه المصنفات. وغريب القرآن كفتح المغيث الجامع بين غريبي القرآن والحديث لأبي موسى المديني، كذلك الصحاح للجوهري تلخيصه الصغير مختار الصحاح للرازي، وهكذا تهذيب اللغة للأزهري. وهنا مناسبة، هذا الكتاب من أعظم الكتب في المعاجم، هذا الكتاب كتاب تهذيب الأزهري، تهذيب اللغة العربية، اسمه تهذيب اللغة للأزهري في القرن الثالث، من أجمل الكتب من كتب المعاجم، وذلك لأن صاحبه سلفي سني بخلاف كثير ممن كتبوا في المعاجم المتأخرين كالزمخشري وغيره، فإنهم على طريقة الكلام. فهذا الكتاب كتاب نافع معشر الإخوة والأبناء، ينبغي لطالب العلم أن يهتم به، فصاحبه على طريقة أهل السنة، فينبغي لطالب العلم ألا تأخذ مكتبته منه. تهذيب اللغة للأزهري كتاب عظيم، وقد رأيت له طبعة مؤخرة مع الطبعات الجديدة هذه التي بدأت تطلع علينا المضغوطة في مجلد واحد، ومحقق أيضا على نسخ خطية، ومرتب على الطريقة العصرية، على طريقة العصر. كذلك القاموس المحيط وتاج العروس في شرح القاموس، قاموس في الزبادي وتاج العروس للزبيدي، لسان العرب لابن منظور، هذه كلها حفظت لسان العرب ولغة العرب. فحينئذ يراجع الإنسان هذه الكتب فيستفيد ويعرف كلام العرب ومعناه. ويعرف الأصيل والدخيل، فيفسر كلام الله تعالى بالكلام العربي الأصيل وينفي عنه الدخيل، كما رد أهل السنة على أهل الباطل في الاستواء، استوى أهل السنة قال استوى يليق بجلاله وعظمته، استقر على ارتفع قصد، هذه معاني الاستواء في اللغة. جاهل الأهواء قالوا استوى يعني استولى، نعم، وجاءونا ببيت دخيل مكذوب قد استولى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق، قالوا ما استنى هذا كذب. الأصل للأخطل النصراني هذا البيت، ثم إنكم أدخلتم عليه استولى، وإنما هو قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق، استوى العراق يعني على عرش العراق على ملكه، فإدخال اللام دخيل، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية، لو سلمنا لكم أن استوى بمعنى استولى فهذا في حق المخلوق مع أنه مكسور الوزن، فهذا من خذلان الله جل وعلا لأهل الأهواء، فإنهم كسروا الوزن، قد استولى بشر على العراق في كسر، أصله قد استوى بشر على العراق، فلو سلمنا أنه استولى، استولى بشر على العراق هذا في حق المخلوق، عندك من يغالبه فغلبه حتى استولى على العراق، لكن الله من يغالبه حتى استوى على العرش؟ تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، فهو باطل من حيث المبنى ومن حيث المعنى. فالشاهد إذا نظر الإنسان إلى كلام العرب فإنه يعرف من خلاله التفسير الصحيح. والآن كما قلت الطريق إلى معرفته هو الرجوع إلى هذه الكتب التي حوت وألفت وصنفت في حفظ لغة العرب. التفسير الثاني أو النوع الثاني من التفسير، وهو الذي لا يعذر أحد بجهالته، هو تفسير الآيات التي يكلف بها الإنسان اعتقادا أو عملا. كمعرفة الله بأسمائه وصفاته، أن تعلم ما معنى وهو العلي العظيم، أن تعلم الرحمن على الأرض استوى، وهكذا من بقية أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وأن تعرف ما يتعلق ببقية أمور الاعتقاد التي لا يعذر المكلف بجهلها، كمعرفة اليوم الآخر مثلا، تعلم أن اليوم الآخر حق وأن الناس سيقومون من القبور لرب العالمين تبارك وتعالى وسيجازيه على أعماله، المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته، وإن لم تعرف التفاصيل التي يعرفها للعلم في هذا فيكفي أن تعلم هذا في اليوم الآخر، وأن الناس على صنفين، صنف إلى الجنة وصنف إلى النار إلى غير ذلك. وكذلك الطهارة لا بد أن تعلمها، لأن هذا عيني على كل أحد أن يعلمه، علمه متعين، فالشاهد إذا نظر الإنسان إلى ذلك فإنه لا بد أن يتعلم هذا الذي لا تصح الصلاة إلا به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله الصلاة إلا بطهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ويقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة بغير وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهكذا بقية الألفاظ. فالتفسير الذي يجب على المكلف علمه هو الذي لا يجوز له جهله اعتقادا أو عملا، الاعتقاد بما يتعلق بأمور الاعتقاد والعمل بما يتعلق بالأحكام في الدنيا، المعاملات العبادات والمعاملات ونحو ذلك هذه الأحكام. ولذلك المؤلف هنا ذكر أمور الاعتقاد أو مثل من أمور الاعتقاد معرفة الله بأسمائه وصفاته ومعرفة اليوم الآخر، هذا من أمور الاعتقاد التي لا يجوز للمسلم أن يجهلها أن يجهلها. وكذلك الأحكام كالطهارة والصلاة والزكاة هذه أيضا على كل أحد أن يعلمها، فلا يسعه أن يجهلها. النوع الثالث من التفسير هو الذي يعلمه العلماء، وهذا النوع لا يمكن الوصول إليه إلا بالقراءة والتعلم ومطالعة الكتب والسؤال فيما أشكل أيضا والمذاكرة حتى تصل فيه إلى الصواب، فهذا إنما يكون عند أهل العلم، وهذا يخفى على كثير من غير العلماء. ومثل له المصنف هناك معرفة أسباب النزول ومعرفة الناسخ ومعرفة المنسوخ ومعرفة العام من قول النبي صلى الله عليه وسلم، من كلام الله سبحانه ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة الخاص، معرفة المحكم، ومعرفة المتشابه، فإن هذا إنما يكون خاص بالعلماء، يعرفه العلماء، فيجب عليهم فيه ما لا يجب على عموم الناس. هذه أنواع ثلاثة من أنواع التفسير. النوع الرابع الذي استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه لا يعلمه إلا هو، وهذا مثل لو مصنف بمعرفة حقائق ما أخبر الله به عن نفسه، إدراك حقيقة ما أخبر الله سبحانه وتعالى به عن نفسه، حقائق الصفات مثلا لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، وإن كنا نحن نعلم معناها فنعرف الرحمن على العرش استوى، لكن حقيقة هذا الاستواء كيف هذا الاستواء احنا ما نعرفه، نحن لسنا مخاطبون بهذا، مخاطبون بأن نعلم معنى الاستواء. وقد كلمنا الله سبحانه وتعالى وحدثنا رسوله صلى الله عليه وسلم، كلم الله سبحانه وتعالى، تكلم الله سبحانه وتعالى في كتابه بهذا، قال ثم استوى على العرش في 7 آيات من القرآن، فتكلم الله جل وعلا بذلك فقرأناه وعلمنا معناه، لأننا نعرف في لغة العرب معنى استوى. أما حقيقة هذا الاستواء، كيفية هذا الاستواء، فإننا لا نعلمه. كذلك نعلم معنى النزول، ينزل ربنا تبارك وتعالى، ونعلم معنى المجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا، نعرف هذا كله. لكن على أي حال حقيقة هذا المجيء كيفيته هذا لا نعلمه، استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. ولذلك يقول المؤلف هنا: ولكننا لا ندرك كيفيته التي هي حقيقته، التي هي حقيقته، ما هو عليه في الواقع، هذا نحن لا نعلمه. فهذا الأمر استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. ومثله ما ذكره من الجزاء، من أنواع الجزاء للمؤمنين في الجنة، كما في سورة عبس: وفاكهة وأبا. فالفاكهة في الدنيا معلومة، قال الله سبحانه وتعالى في الآخرة: وفاكهة مما استهون. فنحن نعرف الفاكهة ما معناها، لكن حقيقة الذي في الجنة نحن لا نعلمه. الدنيا فيها أنهار، في الآخرة فيها أنهار، نحن نعلم معنى النهر، ما هو النهر، لكن حقيقة الأنهار في الجنة لا نعلمها. نعرف اللبن ونعلم معناه، لكن حقيقته التي هو عليها في الآخرة لا نعرفها، لا نعرفها، لأننا لم نره بعد. لكن نعلم ما هو اللبن، ونعرف ما هو العسل، وهكذا. فالحقائق التي هو عليها في الواقع هذه لا نعرفها، لكن نعلم معناه، ما هو اللبن، ما هو العسل، هذا على خلاف هذا على خلاف هذا. فمثل هذا هو الذي استأثر الله بعلمه، وهو الذي لا يعلمه إلا هو جل وعلا، كما قال سبحانه: في هذا الجانب لا يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا وما يذكر له الألباب. هذا على قراءة الوقت، على قراءة القطع. فهذا لا يعلم تأويله، يعني حقيقته التي هو عليها، إلا الله سبحانه وتعالى. وبهذا يتبين لنا أن حقائق الأسماء والصفات وما أخبر الله سبحانه وتعالى به عن أمور المغيبات في اليوم الآخر هذه لا يمكن أن ندركها، ولذلك لا يصح الاعتراض عليها. بماذا؟ بالعقول. لا يصح الاعتراض عليها بالعقول، لأن العقول إنما يصح اعتراضها على ما أدركت حقائقها، حقائقه، إنما يصح اعتراضها على ما أدركت حقيقته. وهنا لا تدرك حقيقة هذه الأشياء، فلما كانت غير مدركة لحقيقة هذه الأشياء لم يصح لها أن تعترض عليها. أنتم الآن مثلا، ولله المثل الأعلى، حينما يأتي الإنسان ويتكلم ويأتي آخر ولم يفهم كلامه ولم يعرف مراده وحقيقة ما أراد، ويعترض عليه فيقول له: أنت ما فهمت مرادي. فقل: لا، ما عرفت ما أريد، فما يصح اعتراضك عليه، أليس كذلك؟ فإذا كان هذا فيما بيننا نحن في بعض الأحيان، ونحن بشر مخلوقون، فكيف بنا مع الله تبارك وتعالى؟ كيف بعقولنا القاصرة عن إدراك هذه الحقائق التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنها؟ ومن هنا لما سلم القياد للعقل واسترسل في عدم الخضوع والتسليم للنقل، جاءت مثل هذه الوساوس، جاءت مثل هذه الانحرافات عند هؤلاء المنحرفين في أبواب العقيدة عموما، وفي باب الأسماء والصفات خصوصا، كما سمعنا اليوم وسمعنا في الدروس السابقة في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وأن قدم الإسلام لا يثبت إلا على قدم التسليم، على قدم التسليم، لا بد من التسليم لله سبحانه وتعالى والانقياد له سبحانه وتعالى لاتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وإلا لظل الإنسان ضلالا بعيدا، لأن العقل لا ينضبط. فنسأل الله العافية والسلامة، إذا تفلت من الشرع ومن الموازين الشرعية فإنه لا ينضبط. نعم.
الباب 24، انقسام أهل القبلة في آيات الصفات وأحاديثها. المراد بأهل القبلة من يصلي إلى القبلة، وهم كل من ينتسب.
هذا زبدة لما تقدم، انقسام أهل القبلة في آيات الصفات وأحاديثها. نعم.
وقد انقسم
المراد بأهل القبلة من يصلي. نعم.
المراد بأهل القبلة من يصلي إلى القبلة، وهم كل من ينتسب إلى الإسلام.
نعم، هذا المراد بأهل القبلة. أهل القبلة هم أهل الإسلام، وسموا أهل القبلة لكونهم يصلون إلى القبلة. ولو لم يصلي هذا الإنسان بعينه فسمي أهل القبلة لأنه يؤمن بدين الإسلام الذي يتجه أهله إلى الكعبة المعظمة فيصلون إليها، فقيل لهم أهل القبلة، أهل القبلة. أما غير المسلمين فلا يتجهون إلى الكعبة المعظمة، وهم كل من ينتسب إلى الإسلام. وللأسف الآن هناك من ينتسب إلى الإسلام وهو لا يصلي، فهذا في الحقيقة ليس من أهل القبلة. اللي ما يقبل على القبلة ليس من أهل القبلة، يلحق بغيره من الكفار. نعم. وفي هذا يقول شيخ شيوخنا بمنظومته: يكفر بالإجماع من لها جحد، ولم يخالف فيه قاطعا من أحد، لأنه قد شابه الشيطان وكذب الرسول والقرآن وهو كغيره من الكفار، وحكمهم يعطى بلا ثمار. خلص، هذا ولو كان من القبلة أصلا لكنه ليس من أهل القبلة فعلا، لما جحد خرج، لكن يبقى الآخر وهو من لم يجحد. هذا بابه باب آخر. أو من يصلي ويترك، هذا بابه باب آخر، والمسألة فيه معروفة. فإن أقر بالوجوب وأبى فقتله على الأصح وجب، للكفر أو حدا على خلاف قد جاء عن أئمة الأسلاف. وقال قوم إنه لا يكفر، كلا ولا يقتل بل يعذر، وحده حتى يصلي قدره، والحق قل نعمل بقتله قبر. هذا ملخص كلام العلم في حال تارك الصلاة من غير جحد. الشاهد أن من كان له القبلة ثم لا يصلي وزاد به الأمر جحدها، وأيضا لو تركها تكاسلا عن القول الصحيح من قول العلماء، فهو كغيره من الكفار، وحكمهم يعطى بلا تمالي، يخرج عن أن يكون أهل القبلة. فالشاهد إنما سموا أهل القبلة لكونهم يتجهون إلى القبلة في صلاتهم، فهذا عام لكل من انتسب إلى الإسلام. نعم.
وقد انقسم أهل القبلة في آيات الصفات وأحاديثها إلى ست طوائف.
هذا الباب مهم جدا، لأنه كما قلت ملخص لكل ما مضى معنا في هذا الكتاب النافع. نعم. أهل القبلة في آيات الصفات وأحاديثها انقسموا إلى ست طوائف. ما هي هذه الست؟ هذه
طائفتان قالوا تجرى على ظاهرها.
هذا كان طائفتان. نعم.
وطائفتان قالوا تجرى على خلاف ظاهرها.
هذه صارت كم؟ أربع طوائف.
وطائفتان واقفتان.
طائفتان تجري على الظاهر، وطائفتان تجري على خلاف الظاهر، وطائفتان متوقفتان لا تدري تجري على الظاهر أو على خلاف الظاهر، لا تقول شيئا، متوقفة. سيأتي الآن تفسير هذه الطوائف الست كلها. نعم.
فالطائفتان الذين
قالوا، إذن الطوائف كم في أسماء الله وصفاته؟ أحد الصفات خاصة ست طوائف، ست طوائف، طائفتان مثبتتان على الظاهر تجري على الظاهر، طائفتان تجري على خلاف الظاهر، طائفتان متوقفتان. نعم.
فالطائفتان الذين قالوا تجرى على ظاهرها هم طائفة المشبهة، طائفة المشبهة الذين جعلوها من جنس صفات المخلوقين ومذهبهم باطل أنكره عليهم السلف.
نعم، المشبهة الذين يقولون لله يد كيدي وعين كعيني وسمع كسمعي وبطر كبطري، ينزل كنزول المخلوقين، يستوي كاستواء الملوك على عرش الملك، وهكذا تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، هذا باطل. كلا ولست لربي من مشبهته، إذ من يشبهه معبوده جسد، هذا كلام باطل. والله جل وعلا قد رفع عن نفسه بقوله ليس كمثله شيء، فالذي يقول لله يد كيدي معطل في الحقيقة لهذا النص، مكذب له، فالنص ينفي أن يكون له مثل. الرحمن هل تعلم له سميع ولا لا؟ ما يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالشاهد هؤلاء قالوا تجرى هذه الصفات على ظاهرها، لكن جعلوها من جنس صفات المخلوقين، وقد أنكر عليهم السلف، فقالوا الممثل يعبد إيش؟ صنما، والمعطل يعبد عدما. الممثل يعبد صنم، صنما، والمعطل يعبد عدما. الذي يعطل الله جل وعلا من أسمائه، من أسمائه وصفاته، معناه ما في إله، لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم، وليس له يد، وليس له إرادة، وليس له مشيئة، لا يغضب ولا يروى ولا يضحك، وهكذا، هذا عدم. أليس كذلك؟ في السماء لا، أي في كل مكان، في الأرض لا، أي في كل مكان. ثم في الأخير قال إن شئتم قلوا هذا الهواء الذي تردد في الفضاء، لا يمكن. ولذلك قالوا في الجهمية إنما أرادت الجهمية أن تقول لا إله يعبد، كما قال عند الحماد، قال غيره إنما أرادت الجهمية أن تقول لا إله فوق العرش. فالشاهد أن هؤلاء معطلة يعبدون عدم. الممثلة أو المشبهة هم الذين يشبهون الله بخلقه، فمن عطل الله من أسماء وصفاته أو من صفاته فقد كفر، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. هذه الطائفة الأولى، طائفة المشبهة، قالوا تجرى على ظاهرها، لكن إيش؟ جعلوها من جنس صفات، من جنس صفات المخلوقين، والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن المعطل، أن الممثل والمشبه معطل أيضا، كما أن النافي معطل، لكن وجه النافي في التعطيل أظهر من وجه المشبه في التعطيل. وجه النافي الذي نفى عن الله أسماء صفاته، صفاته أو نفى عنه أسماءه وصفاته، هذا كونه معطل ظاهر واضح، لكن الذي يمثل ويشبه الله بخلقه كونه معطل فيه غموض فيحتاج إلى بيانه، فكونه معطل سيأتينا إن شاء الله تعالى، وهو أنه عطل دلالة هذه النصوص. نعم، سيأتي إن شاء الله. نعم. الطائفة الثانية هم السلف. نعم.
طائفة السلف الذين أجروها على ظاهرها اللائق بالله عز وجل، ومذهبهم هو الصواب المقطوع به لدلالة الكتاب والسنة والعقل عليه دلالة ظاهرة،
مقطوع به. طائفة السلف الذين هم أهل السنة والجماعة، جعل الله وإياكم منهم أهل الحديث والأثر المتبعون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. السائرون على ما كان عليه عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم أجروها على الظاهر لا يقبل الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا وهو العلي العظيم ثم استوى على العرش الرحمن على العرش استوى الرحمن فاسأل به خبيرا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بل يداه مبسوطتان وجاء ربك الملك صفا صفا وهو العلي العظيم وهو السميع البصير إن الله كان سميعا بصيرا. وهكذا من الآيات التي وردت في هذه الصفات لله تبارك وتعالى، ومذهبهم هذا هو الحق والصواب المقطوع به لا شك يقطع به ويجزم به أنه الصواب. لماذا؟ لاتفاق الأدلة عليه، دلالة الكتاب والسنة والعقل. فأما الكتاب فلأنه مليء بإثبات هذه الأسماء والصفات، قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فأثبت لنفسه سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى، الله مولانا ونعم المولى له الجلال والصفات الحسنى سبحانه وتعالى كما يقول في العتاهية. فالشاهد إثبات الصفات لله تبارك وتعالى دل على الكتاب ودلت عليها السنة الصحيحة ودل عليها العقل، العقل يدل على هذا، إذ لابد من المعبود يتصف بهذه الصفات وإلا لكان عدما. نعم، والعقل دل عليه دلالة ظاهرة إما قطعية
وإما ظنية، كما نعم. تقدم دليل وجوبها وصحتها في البابين الثالث والرابع.
نعم،
والفرق بين هاتين الطائفتين أن الأولى تقول بالتشبيه والثانية تنكره.
نعم، يعني الأولى الذين يقولون بتشبيه الله تعالى بخلقه في إجراء الصفات على ظاهرية لكن يعتقدون منها مماثلة صفات المخلوقين، فهؤلاء أصابوا في الإجراء على الظاهر وأخطأوا في التشبيه. أما أهل السنة فلا، أصابوا في الإجراء على الظاهر مع نفي التشبيه، فوفقوا للسير على الصراط المستقيم الذي قال الله فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه ونفى المشابهة. فأثبتوا هم لله تبارك وتعالى السمع والبصر ونفوا المشابهة لمخلوقات، مشابهته للمخلوقات، مشابهة السمع والبصر هذا لسمع وبصر المخلوقات، فكانوا أسعد من هؤلاء المشبهة الذين شبهوا الله سبحانه وتعالى بخلقه. نعم،
فإن قال المشبه في علم الله ونزوله ويده مثلا أنا لا أعقل من العلم والنزول واليد إلا مثل ما يكون للمخلوق من ذلك، فجوابه من وجوه.
نعم، يعني أن يقول أنا لا أعقل اليد إلا اليد المعروفة ولا أعقل النزول إلا النزول الذي نعرفه نراه إذا نزل الإنسان من الدرج، ولا أعرف الاستواء إلا الذي أراه، استواء الملك على السرير على الملك على كرسي الملك أو على سرير الملك، هذا الذي أعرفه. والآيات خطبتنا بهذا بلغة العرب وأنا لا أعرف بلغة العرب إلا هذا، فهذا كلام باطل، هذا كلام باطل، لأنك ما عرف إلا ما كان للمخلوق. والجواب عليه أن يقال نعم،
فجوابه من وجوه. الأول أن العقل والسمع قد دل كل منهما على مباينة الخالق للمخلوق في جميع صفاته، فصفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به، فمن أدلة السمع على مباينة الخالق للمخلوق قوله تعالى ليس كمثله شيء وقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون،
هذه أدلة السمع. قال الله تعالى ليس كمثله شيء، فنفى أن يكون هناك شيء مماثل له تبارك وتعالى، نفى أن يكون هناك شيئا مماثلا له، نفى أن يكون هناك شيئا مماثلا له تبارك وتعالى، قال ليس كمثله شيء. ف
ومع هذا قال جاء آخر الآية وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه السمع والبصر تبارك وتعالى. وقال جل وعلا أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ما لكم، ما عندكم عقول تتذكرون وتفهمون؟ فالسمع هنا وهو الأدلة السمعية التي هي الوحي انتهت إلينا بالسمع، سمعناها عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها دالة على تغاير ومباينة صفات الخالق لصفات المخلوقين. فصفات الخالق تليق به وصفات المخلوقين تليق به. نعم.
ومن أدلة العقل أن يقال كيف يكون الخالق الكامل من جميع الوجوه الذي الكمال من لوازم ذاته، وهو معطي الكمال مشابها للمخلوق الناقص الذي النقص من لوازم الذي النقص من لوازم ذاته وهو مفتقر إلى من يكمله.
نعم. من أدلة العقل أن يقال كيف يكون الخالق الكامل من جميع الوجوه الذي له الكمال الذي له الكمال المطلق، والكمال هذا من لوازم ذاته، وهو الذي يكمل من شاء من خلقه بالعلم والعقل والدين والإيمان. وكمال الخلق في خلقته هو الذي يعطيه سبحانه وتعالى، فكيف يكون هذا الكامل مشابها للمخلوق الناقص الذي يحتاج إلى من يكمله؟ فالمرء في أفعاله ناقص، يحتاج إلى من يساعده ويعاونه ويعينه في أفعاله، في كثير من أفعاله. أما الخالق تبارك وتعالى فهو الغني، الغنى المطلق، ليس بحاجة إلى أحد. فكيف تقيس هذا على هذا؟ معطي الكمال تقيسه على من يحتاج الكمال ويسأله؟ ما يمكن هذا، من حيث العقل لا يمكن بحال من الأحوال. نعم.
الثاني أن يقال له ألست تعقل لله ذاتا لله ذاتا لا تشبه ذات المخلوقين؟ فسيقول بلى. فيقال له فلتعقل إذن أن لله صفات لا تشبه صفات المخلوقين، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض.
نعم. كما أنك تثبت لله ذاتا لا تشبه الذوات، فكذلك الصفات. فكما أن العقل لا يدرك ذات الخالق تبارك وتعالى، فكذلك الصفات. لا تدرك العقول كونها ذاته، ولا يكيف الحجة صفاته. يقول شيخنا في نظمة في السلم ولا لا؟ فإذا كانت العقول لا تدرك كلها ذاته، يعني حقيقة الذات، فكيف تريد أن تتصور صفات ذات لم تعقلها؟ هذا يتصور في العقل. أنا الآن لو قلت لكم والله المثل الأعلى، صفوا لي فلان، قلتم يا شيخ نحن لا منارة، كيف نصفه؟ يصوغ هذا الجواب عندي ويكون مقبول منكم ولا لا؟ أليس كذلك؟ طيب أنتم حتى تصرفونه لابد أن تدركون حقائقه، حقيقة ذاته، وما دمتم لم تدركوا حقيقة الذات فلا يمكن أن تصفوه. ليش؟ قلتم هذا مات من 400 سنة، كيف نرى نحن حتى نصفه لك؟ فهذا في المخلوق، وقد يكون المخلوق حيا وأنت لم ترى، لا يمكن أن تصفه. فإذا كان المخلوق مع المخلوق، فالخالق
من باب أولى، والله أعلى وأجل. فلهذا يقول شيخ شيوخنا هذا النظم الجميل كما سمعنا في السلم: لا تدرك العقول كل ذاته، ولا يكيف الحجة صفاته. يعني عقل ما يمكن أن يكيف صفات ذات لم يدركها. فهكذا من ناحية العقل يقول: أنت تعقل أن لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، فهو إلى هنا معك يقول نعم، ماشي معك في الجواب نعم. طيب إذا كنت تؤمن بأن لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، فما المانع أيضا أن تثبت له صفات لا تشبه صفات المخلوقين؟ ما هو المانع؟ أنت قد أثبتت ذاتا لا تشبه الذوات، فلا يمتنع أن تثبت صفات لا تشبه صفات لا تشبه صفات المخلوقين. لماذا؟ لأن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، يحلى فيه حدوه، يمشي فيه الإنسان على نحو ما مشى في إثبات الذات. فكما أثبت ذاتا لا تشبه الذوات، يثبت صفات لا تشبه الصفات، ومن فرق بينها فقد وقع في التناقض والاضطراب. وهذه حجة دامغة لازمة لأهل السنة على هؤلاء المشبهة. نعم. الثالث
أن يقال: نحن نشاهد من صفات المخلوقات صفات اتفقت في أسمائها وتباينت في كيفيتها، فليست يد الإنسان كيد الحيوان الآخر، فإذا جاز اختلاف الكيفية في صفات المخلوقات مع اتحادها في الاسم، فاختلاف ذلك بين صفات الخالق والمخلوق من باب أولى.
الله أكبر.
نعم. بل التباين بين صفات الخالق والمخلوق واجب كما تقدم.
الله أكبر. وهذا من أعظم الحجج العقلية وأظهرها، وهذا من توفيق الله تبارك وتعالى لأهل السنة. ودائما من يمشي مع الوحي ينطق بالحق، فيقول السني السلفي الأزلي صاحب الاتباع لهؤلاء: تعالوا. من ناحية أخرى من حيث العقل، نحن في المخلوقات نشاهد التفاوت في هذه الصفات ومسماها واحد. فمثلا إذا قلت اليد بس اتفق فيها المخلوقات، فمثلا الإنسان له يد وعدد كبير من الحيوانات له يد، لكن هل يد الإنسان كيد الأرنب؟ هل يد الإنسان كيد الفيل؟ هل يد الإنسان كيد الأسد؟ هل يد الإنسان كيد البس القط السنور؟ لا. هل يد الإنسان كيد الثعلب؟ لا. إذا كانت هذه كلها مخلوقات ولها أيدي، وكلها مخلوقة والاسم واحد يد، والأيدي متفاوتة، وأنت تراها بعينك تفاوتت المخلوقات في المسمى والاسم واحد، فيا عباد الله ما لكم لا تعقلون؟ إذا كان هذا التفاوت بين المخلوقات، أن أنت تثبت يد للأسد غير يد ابن آدم، ويد للبعير غير يد ابن آدم، ويد للفيل غير يد ابن آدم، يد الفيل مثل العمود هذا، ويد ابن آدم هذه التي تراها، يد الفيل يخبط خطة واحدة إذا بتلاصق في الأرض. فهل هذا التشابه في التسمية أوجب التشابه في المسمى؟ لا. فإذا كان هذا في المخلوقات تباينت في المسمى والاسم واحد يد، فالخالق من باب أولى، فهنا يفهمون ولا يستطيع الجواب. إذن أثبت لله يدا تليق بجلاله وعظمته لا تشابه أي المخلوقين،
وأنت بنفسك تقول يد البعير لا تشبه يد الإنسان، ويد الفيل لا تشبه يد الإنسان، ويد الأسد لا تشبه يد الإنسان، ويد القط لا تشبه يد الإنسان، مع أنك تسميها جميعا أيدي ويد المخلوقات. فلماذا لا تقول يد الله تبارك وتعالى ثابتة له ولا تشبه يد الإنسان؟ فهنا لا يستطيع تكلم. وهذا إظهار الله تبارك وتعالى لحجج أهل السنة، وقد تكفل الله بنصر من نصره. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا حين في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهذا من نصر الله تبارك وتعالى الإيمان والسنة على من خالفهم. نعم.
وأما الطائفتان الذين قالوا تجرى على خلاف ظاهرها وأنكروا أن يكون لله صفات ثبوتية، أو أنكروا بعض الصفات
أن يكون لله صفات، وأنكروا أن يكون لله صفات ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبوه ككان سيدا عمر، فلا يضر الفصل فيها بالجر مجرور. نعم. صفات
أن يكون لله صفات ثبوتية.
نعم.
أو أنكروا بعض الصفات أو أثبتوا الأحوال دون الصفات فهم.
هؤلاء الطائفتان أو هاتان هما الطائفتان اللتان قالتا تجرى على خلاف الظاهر. فإذا الطائفتان الأوليان هم المشبهة وأهل السنة، وعرفنا طبعا فساد مذهب المشبهة نقلا وعقلا، وصحة مذهب أهل السنة نقلا وعقلا. وبقي عندنا الآن هاتان الطائفتان الذين قالوا تجرى على خلاف الظاهر، من هم؟ يأتون. نعم.
أهل التأويل من الجهمية وغيرهم الذين أولوا نصر،
هم الذين أنكروا لكل الله صفات ثبوتية، أو أنكروا بعض الصفات، أو أثبتوا الأحوال دون الصفات، سيأتي. وهم أهل التأويل،
أهل التأويل من الجهمية وغيرهم الذين أولوا نصوص الصفات إلى معان عينوها، كتأويلهم اليد بالنعمة،
نعم،
والاستواء بالاستيلاء ونحو ذلك.
نعم.
أهل التجهيل،
هؤلاء هم أهل التأويل، الجهمية وجميع من خرج منهم، معتزلة، أشاعرة، ما تريدية، قل ما تقول في هذا من جميع من خرج من تحت عباءة الجهمية، لأنهم أهل التأويل سموا أنفسهم بهذا وهم في الحقيقة أهل التحريف. نعم. كما تقدم معنا في الكتاب تذكرونه العام الماضي سموه تأويلا وهو في الحقيقة تحريف، وبينا التأويل. نعم.
أهل التجهيل المفوضة الذين قالوا الله أعلم بما أراد بنصوص الصفات، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية له تعالى، وهذا القول متناقض. فإن قولهم نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية له يناقض التفويض، لأن حقيقة التفويض ألا يحكم المفوض.
فإن قوله أعد أهل التجهيل المفوضة الذين قالوا
أهل التجهيل المفوضة الذين قالوا الله أعلم بما أراد بنصوص الصفات،
يعني هم لا يعلمون شيئا من هذه النصوص، السميع ما يعرفونه، البصير ما يعرفون معناه، نعم، وهكذا العليم لا يعرفونه، استوى على العرش لا يعرفونه، العظيم لا يعرفونه، الرحمن لا يعرفونه، الرحيم لا يعرفونه، النزول لا يعرفونه، المجيء لا يعرفونه، اليد لا يعرفونها، الغضب لا يعرفونه، وهكذا. هؤلاء قالوا الله أعلم بنصوص بما أراد بنصوص الصفات، هذا ما يعرفونه. نعم. لكننا
لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية له تعالى.
كيف عرفتم هذا وأنتم ما تعرفون قبل قليلا؟ ثم تعرفون كيف عرفتم الآن أصبحتم علماء بأن هذا الذي أراده الله تبارك وتعالى وأنتم أصلا ما تعلمون معنى الصفات؟ هذا باطل، هذا من بداية الباطل. يقول لك أنا لا أعلم، ثم يرجع يقول لكني أعلم كذا. أنت الآن نفيت العلم مطلقا، ما تعلم ماذا أراد الله، ثم ترجع تقول لكنني أعلم أنه لم يرد كذا، صح ولا لا؟ واضح؟ يقول نحن لا نعلم ما أراد الله بهذه النصوص، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات. كيف؟ هذا هو التناقض عينه. نعم،
وهذا القول متناقض.
نعم،
فإن قولهم نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية له يناقض التفويض.
نعم، أنتم قد فوضتم مرة واحدة، قلتم ما نعلم شيء أبدا، نفوض علمها إلى الله تبارك وتعالى، فنفيتم المعرفة والعلم عندكم بما أراده الله من معاني هذه الصفات. كيف رجعتم الآن تتكلمون كيف رجعتم الآن تتكلمون وتقولون إن الله أراد كذا؟ هذا هو الذي يثبت أنكم متناقضون، لأن القول بالتفويض في الأول نفاه الأخير الثاني، وهو زعمكم أن الله سبحانه وتعالى أراد كذا وكذا، أراد صفة لم يرد إثبات صفة خارجية له تعالى، فهذا هو التفويض، فهذا هو التناقض. لما؟ لأن المفوض لا يثبت ولا ينفي، وأنتم الآن أخذتم جزء وتركتم جزء آخر، ولذلك اقرأ.
لأن حقيقة التفويض أن يحكم
ألا
يحكم المفوض بنفي ولا إثبات، وهذا ظاهر.
إذن المفوض يقول أنا ما أعلم، لا يثبت ولا ينفي. الذي يقول لا أعلم، هل أثبت حكما؟ هل أثبت شيئا؟ لم يثبت شيء ولم يثبت حكم، لكن أيضا هل نفى وجود هذا الشيء؟ هل أثبت هذا الشيء؟ لا، فهو لا ينفي ولا يثبت. فهم يقولون نحن لا نعلم ماذا أراد الله بهذه الصفات، هذا هو التفويض، هذا هو حقيقة التفويض. فزعموا أنهم لا يعلمون ماذا أراد الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات، ثم رجعوا بعد ذلك بين لحظة وأخرى وإذا بهم ينفون أن يكون أراد الله كذا. نحن نعلم يقولون أن الله لم يرد كذا، ينفون أن الله أراد إثبات صفة خارجية، صفة خارجية له تبارك وتعالى. فأنتم الآن تناقضتم. كيف التناقض؟ أقول التناقض أن المفوض الذي لا يثبت ولا ينفي، ولا ينفي، لا يثبت ولا ينفي، وأنتم الآن تزعمون أولا أنكم لا تعلمون فلا تثبتون ولا تنفون، ثم رجعتم بعد ذلك تنفون عن الله إرادة كذا وإرادة كذا وإرادة كذا، فمن أين جئتم به؟ فهذا هو التناقض بعينه، لأنه ضد حقيقة التفويض. نعم،
والفرق بين هاتين الطائفتين أن الأولى أثبتوا
لله، يعني أهل التأويل الجهمية، نعم، وبين بين من؟ وبين أهل التجهيل المفوضة. سموا أهل تجهيل لأن كلامهم هذا لازمه أن الله تعبدنا بأشياء لا نعلم معانيها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بكلام لا يعلمه. هذا الكلام الذي جاءنا به من عند الله تبارك وتعالى وهو القرآن، خوطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات، أليس كذلك؟ فهذه الصفات غير معلومة، فمعنى ذلك لازم قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم معاني هذه الصفات، وأصحابه من بعده لم يعلموا معاني هذه الصفات، فهذا تجهيل. فسموا هنا أهل تجهيل، سموا أهل التجهيل، فالمفوضة أهل تجهيل، لأنه يلزم من قولهم أن الله تعبدنا بما لا نعلم فنكون جهال، هذا ضرب من العبث يتنزه عنه العقلاء. نعم. والفرق بين هاتين الطائفتين،
والفرق بين هاتين الطائفتين أن الأولى أثبتوا لنصوص الصفات معنا،
نعم،
لكنه خلاف ظاهرها، وأما الثانية فيفوضون ذلك إلى الله من غير إثبات معنى، مع قولهم أنه لا يراد من تلك النصوص إثبات أنه لا يراد من تلك النصوص
إنه لا يراد من تلك النصوص مع قولهم إنه، هذا من مواطن الكفر وجوبا، وكثروا في الابتداء وفي بدء صلة وحيث إن ليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل، فهذا القول إنه، هذا من مواجب من مواطن كسر همزة إن وجوبا كما ذكر ابن مالك وغيره، ونظم في هذه أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل. نعم.
مع قولهم إنه لا يراد من تلك النصوص إثبات صفة لله عز وجل.
نعم. فإذا الفرق بين الطائفتين اللتين تقولان تجرى هذه الصفات لكن على خلاف ظاهرها. نعم. الأولى هم الجهمية أثبتوا هذه الصفات، النصوص أثبتوها، أثبتوا نصوص الصفات، أثبتوا لها معاني على خلاف الظاهر، يعني ما أثبتوا الصفات نفسها، لا يأتون ويقولون إن هذه الصفة التي هي كذا أريد بها كذا، اليد أريد بها النعمة، نعم، أو القوة أو القدرة، الاستواء أريد به الاستيلاء ونحو ذلك، فهم ما أثبتوا الصفة على وجه اللائق بالله تبارك وتعالى، لكن هذه الصفات التي جاءوا بها وقالوا بها أثبتوا نفس فقط، لكن حرفوه عما دل عليه المعاني، فجاءوا بمعان غير معروفة غير مرادة لهذه النصوص، فهذه الطائفة صار الشر عندهم بسبب إيش؟ بسبب حرف النصوص عن ظاهرها، حرف النصوص عن ظاهرها، فأثبتوا لها معاني على خلاف الظاهر. أما هؤلاء ما أثبتوا شيء أبدا، لا معنى على خلاف الظاهر ولا غير ذلك، وإن كانوا يقولون نحن نعلم أن الله لم يرد، وهذا من إحاطة الله بهم تبارك وتعالى، حيث أوقعهم في التناقض الواضح من كلامهم، فهم يقولون نحن لا نعلم المعنى لهذه الأشياء ونثبتها من غير معاني، ما هو المعنى كذا ما ندري، كذا ما ندري، ما الذي دلت عليه ما ندري، يفوضون إلى الله هذه الصفات ولا يعرفون معانيها، ثم يأتون ويقولون نحن نعلم أن الله لم يرد كذا. فالفرق بين هذه أن الأولى أثبتوا للنصوص معاني لكن على خلاف الظاهر، وهم من الجهمية الذين أولوا وحرفوا أثبتوا لها معاني لكن على خلاف الظاهر، جاءوا بالنفض وقالوا معناه كذا ومعناه كذا، نعم هذه اليد معناها كذا، نعم هذه القدرة معناها كذا، هذا السمع معناه كذا، نعم هذا الغضب معناه كذا، هذه الرحمة معناها كذا، فأثبتوا للنصوص معاني على خلاف الظاهر. أما هؤلاء ففوضوا هذه النصوص ولم يثبتوا لها أي معنى، فأولئك أثبتوا معنى غير مراد وهؤلاء لم يثبتوا معنى، فكلهم أخرجوها عن ظاهرها، فأولئك حينما أثبتوا لليد معنى على غير الظاهر حرفوا فأجروا على غير ظاهرها، أليس كذلك؟ وهؤلاء الذين جاءوا وفوضوا ولم يثبتوا لها معنى أيضا حرفوها عن ظاهرها، لأن ظاهرها يدل على معنى معين نعرفه نحن في لغة العرب، فكانوا من هذه الناحية مفارقين.
للطائفة الأولى. نعم. وأما الطائفة التي توقفتها
وأما الطائفتان الذين توقفوا فهم
وأما الطائفتان
وأما الطائفتان اللذين
يصح هذا وأما الطائفتان اللتين توقفتا أو أما الذين توقفوا فيمشي وأما الطائفتان الذين توقفوا أيضا يمشي أما الطائفة باعتبار الأفراد باعتبار الأفراد يمشي من هذه الناحية. نعم. وأما الطائفتان الذين توقفوا ما يمكن أن تقول لذين لأنك لو قلت اللذين جاء توقفا. نعم.
وأما الطائفتان اللذين
لأن الفعل يضاف إلى إيه؟ للظاهر. نعم. والفعل للظاهر بعد مسند يقول ابن مالك. نعم.
وأما الطائفتان الذين توقفوا فهم طائفة جوزوا أن يكون المراد بنصوص الصفات إثبات صفة
فهم طائفة جوزوا
أن يكون المراد بنصوص الصفات
قلنا قل معك هذا يا سباعي فارفع نعم. كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر أصله كان عمر سيدا لكن جاء به المقدم مؤخرا للنظم ضرورة النظم نعم
أن يكون المراد بنصوص الصفات إثبات صفة تليق بالله وأن لا يكون المراد ذلك وهؤلاء كثير من الفقهاء وغيرهم
نعم
طائفة أعرضوا بقلوبهم وألسنتهم عن هذا كله ولم يزيدوا على قراءة القرآن والحديث
نعم
والفرق بين هذه الطائفة والتي قبلها أن الأولى تحكم بتجويز الأمرين الإثبات وعدمه وأما الثانية فلا تحكم بشيء أبدا والله أعلم
الطائفتان اللتان توقفتا فلم يقولوا بالإجراء على الظاهر ولا بالإجراء على خلاف الظاهر من هم؟ طائفة جوزوا أن يكون المراد بنصوص الصفات إثبات صفة تليق بالله ويمكن أن لا يكون ذلك المراد يمكن هذا ويمكن هذا ما ندري توقفوا فلما لم يدروا توقفوا هذا قول باطل ما يمكن أن يوجد صح ولا لا حينما تكون قارئا لكلام الله تبارك وتعالى ولكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه وسنته ثم تأتي وتقول يمكن يكون هذا مراد يمكن هذا ما هو مراد هذا ما هو صحيح فإن المراد الله قد أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وغير المراد نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فكيف أنت تأتي وتقول هذا مراد أو لا يكون مراد صح ولا لا واضح يا إخواني الله نفى عن نفسه ما لا يليق وأثبت لنفسه ما يليق فما أثبته مراد وما نفاه غير مراد فكيف تأتي أنت وتقول أنت ما تدري أن يكون هذا هذه الصفة مرادة لله وغير مرادة وهذا كلام باطل لأنه مناقض للقرآن صح ولا لا الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء فنفى عن نفسه المشابهة والمماثلة ثم قال هو السمع البصير فإثبات السمع والبصر مراد له تبارك وتعالى ولا لا مراد له تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى أثبت لنفسه هذا ثم قال هل تعلم له سميا فنفى أن يكون له سمي قال سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فنفى عن نفسه سبحانه وتعالى إيش المماثلة والمشابهة وأثبت لنفسه الصفات فأنه واحد وأنه صمد سبحانه وتعالى هذا مراد لله تبارك وتعالى وأما الشراكة
أو أن يكون مخلوقا أو أنه يلد، فهذا لا، نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه، فهو غير مراد. فنصوص القرآن واضحة وصريحة في إثبات المراد ونفي غير المراد عن الله تبارك وتعالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الدجال قال إنه أعوى وإن ربكم ليس بأعوى، فالعوى عن الله منتفي ولا لا؟ وإثبات كمال الضد لله وارد ولا لا؟ واجب. فغير المراد واضح، والمراد واضح، صفة الكمال لله هنا ثبوت العين، الأخرى لله تبارك وتعالى. والعور معروف في لغة العرب، فإنه لما انتفى العور عن الله تبارك وتعالى ثبت أن له عين أخرى، أن له عينان تبارك وتعالى. نعم، النصوص وردت صريحة بإثبات العين باللفظ المفرد وبالجمع، كما قال الله سبحانه وتعالى تجري بأعيننا، وكما قال سبحانه وتعالى ولتصنع على عيني، أليس كذلك؟ لكن لفظ التجري لم يرد بلفظ صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذ بدلالة المفهوم، بدلالة المضادة المخالفة. فإن دلالة المنطوق هنا العور في لغة العرب معروف، إذا قيل فلان أعور يعني ذهب إحدى عينيه وبقى واحدة، فإذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه العور ثبت له كمال الضد. وفي هذا أبلغ رد على الذين يتبجحون بأن لا يثبت لله عينان، فكلام باطل، وهو من أسمى الكلام وأسفه، لأنه يعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الدجال أنه أعور العين اليمنى، قال وإن ربكم ليس بأعور، فلما انتفى العور ثبت كمال الضد. وهذا إنما يقوله من لم يفهم العربية، فحينئذ العور منتفي وغير مراد للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ نفاه عن الله تبارك وتعالى وأثبت لربه كمال الضد، إن ربكم ليس بأعور. فكيف يقال إنها غير مرادة؟ هذا غير صحيح. أما الطائفة الثانية فهم الذين أعرضوا عن ذلك كله ولم يزيدوا على قراءة القرآن والحديث، وهذا غلط أيضا، هذا غلط. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن وفسره، وتكلم أمامه بشيء من هذه الصفات وأقرها صلى الله عليه وسلم. أفلا يسعنا أن نتبع ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من لم تسعه النصوص فلا وسع الله عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الله سبحانه وتعالى وأنه يقبل السماوات السبع كما سبق معنا أيضا في الكتاب، بيمينه يتكفأها تكفؤها كما يتكفأ الغلام الكرة، ثم يقول أنا الملك أين الملوك؟ وتلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية في هذا، حتى قال ابن عمر كنت أنظر إلى المنبر وأقول أواقع هو برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام إقراره لذلكم الرجل الذي قال حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله من رجلين يقتل أحدهما صاحبه يدخل الجنة، فقال أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا، لن نعدم من رب يضحك خيرا. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم، وأقر الجارية حينما سألها أين الله قالت في السماء وأشارت بإصبعها أو بيدها وأشار هو صلى الله عليه وسلم وهكذا. فكيف يقال إن فقط نقرأ ولا نتعرض لشيء؟ لابد من القراءة وفهم المعاني، هذا غلط. ولذلك تقدم قول المصنف هنا رحمه الله أن القول الصحيح المقطوع به هو قول من؟ قول أهل السنة السلف، وهم إحدى الطائفتين الأوليين الذين قالوا تجرى النصوص نصوص الصفات على ظاهرها مع اعتقاد نفي المشابهة، بخلاف الطائفة الثانية وهم المشبهة والممثلة. فلما قطع بذلك أن هذا هو الصواب دل على أن كل هذه الأقوال باطلة، وأنها على خلاف الصواب، وأنها باطلة مقطوع ببطلانها. وإلى هنا نقف، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السؤالات هذه خلوها الوقت الآخر، سؤالات البالسوك أو غير البالسوك لوقت آخر، لعلنا نجمعها إلى آخر لقاء بهذا ونجيب عليها إن شاء الله.